مسجد الحسين
لبور سعيد يقدم لكم
دورة علمية لشرح كتاب
أصول الإيمان. أصول الإيمان
لفضيلة الشيخ هاني خليل.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفاء. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. عايز قبل ما نبدأ في شرح ما يتيسر اليوم من كتاب أصول الإيمان، أملكوا مجموعة من الأسئلة ويبقى كده ديدنا إن شاء الله، بحيث يسهل عليكم في المذاكرة ما يتعلق بهذه الدورة إن شاء الله تعالى. فحملكم مجموعة من الأسئلة فيما تدارسناه بالأمس. أول سؤال يدور الإيمان حول خمسة معاني، أذكرها. يدور الإيمان حول خمسة معاني أذكرها، اللي هو ايه؟ ايوه تصديق بالجنان، اقرار باللسان، عمل بالاركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. هنا الايمان بيدور حول خمس كلمات: تصديق بالجنان، اقرار باللسان، وعمل بالاركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. الامر الثاني، يقسم العلماء التوحيد الى اقسام، اما قسمة ثنائية او قسمة ثلاثية، اذكرها. اللي هو احنا قلنا عندنا تقسيمة ثنائية وعندنا تقسيمة ثلاثية. التقسيمة الثنائية تقسيم او تقصيد علمي وتقصيد عملي، او ممكن نقول عليه توحيد المعرفة والاثبات وتوحيد الارادة والطلب. ده كلها عبارات يستخدمها العلماء في كتبهم لتقسيم التوحيد، اما خبري علمي واما عملي. طيب التقسيمة الثلاثية، توحيد الربوبية، توحيد الالوهية، توحيد الاسماء والصفات. طب دخل بقى الثلاثية في الثنائية، يعني العلمي يبقى ايه وايه من الثلاثية؟ ربوبية واسماء وصفات. التوحيد العملي اللي هو توحيد الالوهية. تمام. لو اطلقوا لفظ التوحيد من غير ما يقولوا اي نوع من الانواع، يقصدوا توحيد الالوهية اللي هو توحيد العبادة، على اعتبار ان ما قبله ممهد له. يعني ان توحيد الربوبية وتوحيد الاسماء والصفات بيمهد لتوحيد الالوهية اللي هو التوحيد العبادة اللي احنا هندرسه الليلة ان شاء الله الكلام حوله. طيب السؤال الثالث، عرف توحيد الربوبية. ما معنى توحيد الربوبية اصطلاحا؟ توحيد الله بايه؟ بأفعاله. كده تمام؟ توحيد الله بأفعاله. حقيقي النهاردة نتكلم بقى في توحيد الألوهية، حيبقى توحيد الله تبارك وتعالى بالعبادة، وهيجي بقى الكلام عليه. التوحيد الله، افراد الله بافعاله، ده توحيد الايه؟ الربوبية. طيب يدور توحيد الربوبية حول
خمسة أمور. ما هي؟ خمس حاجات. احنا قلنا في خمس صفات لا يسمى بها الرب إلا رب. ايه هما؟ الخلق، التدبير، الإحياء والإماتة والرزق. احنا دخلنا ليه الملك؟ دخلنا معها التدبير، يعني نقول كده. طيب قلنا في ايتين في سورة يونس، الايتين دول اللي عليهم توحيد الربوبية، قول الله نعم احسنت، الاية الواحدة والثلاثين والثانية والثلاثين من سورة يونس. طيب السؤال كان بقى الرابع ولا الخامس؟ السؤال الخامس، ما المقصود بدلالة الأنفس؟ ما المقصود بدلالة الأنفس في إثبات الربوبية؟ لقول الله تبارك وتعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. السؤال اللي بعديه، ما المقصود بدلالة الآفاق؟ في آية جمعت الأمرين، دلالة الأنفس ودلالة الآفاق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. يبقى دلالة الآفاق ما المقصود بها؟ النظر في آيات الله في خلق الكون لإثبات ربوبيته سبحانه وتعالى. طيب هل هذه العبارة عبارة صحيحة؟ توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، صحيحة ولا لا؟ توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، عبارة صحيحة؟ صحيحة؟ انتوا بتخافوا من الصح والغلط. صحيح ماشي، لان احنا قلنا لازمها اذا اثبتنا انه الرب فيلزم من ذلك الا له الخلق والامر، فاذا كان له الخلق فله الامر سبحانه وتعالى. توحيد الربوبية، هل اذا اثبته العبد يكفيه للنجاة من عذاب جهنم؟ اذكر الدليل. احسنت نعم، يعني خلاصة ذلك ربنا قال، واحنا ذكرنا الكلام ده، وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. فاثبت ايمان وشرك، فقالوا ايه الايمان؟ يؤمنون به ربا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. فبيثبتوا ايه؟ الربوبية، لكن يشركون في الالوهية في العبادة، فيعبدون معه سواه كما قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. طيب السؤال التالي، اذكر مظاهر الانحراف في توحيد الربوبية. اذكر او نخليها مظاهر الشرك، شرك الربوبية. احنا ذكرنا امبارح سبع حاجات، اذكر هذه السبع، احنا حطيناها حاشية عشان الكلام ده مش في الكتاب. اعتقاد كثير من العوام ان في الكون اقطابا، ان يقول لك انه الشيخ القطب ده هو ده اللي بيصرف امور الكون، وجوده في الكون لازم لان هو اللي بيصرف امور الكون، والكون اربع اقطاب يعتقدوا كده والعياذ بالله. الامر الثاني، نعم، الاعتقاد في أن لأرواح الأولياء والصالحين تصرفا بعد موتهم. ثلاثة، الرهبة من الجن والخوف منهم. 4 تقديس مشايخ من الطرقيين والمشعوذين وطاعتهم في غير الله تبارك وتعالى. 5 الخنوع للحكام غير المسلمين. 6 الاعتقاد بأن الإنسان يملك نفسه. 7 قلنا التحاكم إلى الطاغوت. طيب نشرع إن شاء الله تبارك وتعالى في مدارسة الفصل الثاني من هذا الكتاب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف، ثم أما بعد. قال المصنف: الفصل الثاني توحيد الألوهية. الألوهية مشتقة من اسم الإله أي المعبود المطاع، فالإله اسم من أسماء الله الحسنى، والألوهية صفة من صفات الله العظيمة، فهو سبحانه المألوه أي المعبود الذي يجب أن تألهه القلوب أي تحبه وتخضع له وتذل وتنقاد له سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه الرب العظيم الخالق لهذا الكون، المدبر لشؤونه، الموصوف بكل كمال، المنزه عن كل نقص. ولهذا فإن الذل والخضوع لا ينبغي إلا له سبحانه وتعالى. فحيث كان متفردا بالخلق والإنشاء والإعادة لا يشركه في ذلك أحد، وجب أن ينفرد وحده بالعبادة دون سواه، لا يشرك معه في عبادته أحد. كلمة الإله أولا اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، من أسمائه الرب ومن أسمائه الإله سبحانه وتعالى. حتى في اشتقاق اسمه الله قالوا أنها تعود إلى هذا المعنى، يعني من جملة ما ذكره العلماء في أصل لفظ الجلال قالوا تؤول إلى لفظ الإله، والإله معناه المعبود، والمعبود العبادة بتدور حول معاني هنذكرها اليوم، تدور حول معنى الذل التام والخضوع التام والانقياد التام والاستسلام التام لله تبارك وتعالى، مع الحب والرجاء والخوف لله تبارك وتعالى. حب تام وذل تام، رجاء وخوف وتعظيم وإجلال. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، العبادة. يبقى كأننا بنقول لا محبوب عندنا أعظم وأسمى وأعلى من الله، الله الأول في قلوبنا، لا يشاركه في هذا الحب أحد. ومن هنا احنا قلنا طول ما احنا ماشيين هنقعد نتكلم ايماني وعلمي وعملي، ومن هنا انت عندك مشكلة كبيرة قوي اسمها شرك المحبة. ربنا بيقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، والذين امنوا اشد حبا لله. لاحظ المشكلة فين؟ انه بيحب ربنا تمام وبيحب غيره، يعني في حب لله وفي نفس الوقت في حب لغيره، مش ان هما ما بيحبوش ربنا، لو قال يحبونهم كحب الله، لانه لا ينبغي بحال ان الحب ده اللي هو العلماء بيقسموه الى اقسام، بيقولوا في حب فطري جبلي زي حب الولد لوالده وحب الوالد لولده، حب الناس فيما بينهم وبين بعضهم، حب الإنسان لمن يحسن إليه، ده حاجة جبلية كده، حاجة فطرية، مش ده اللي بنتكلم عنه. عشان ما جيش تقول لي يعني ما احبش ابويا، يعني ما احبش امي، يعني ما احبش كذا. لا، ده مش هو ده النوع اللي من الحب اللي ربنا بيتكلم عليه هنا. في حاجه اسمها حب الله، ده موضوع اخر. يبقى اول نوع من الحب حب جبلي فطري، والحب الثاني حب غريزي، اللي حب الرجل لزوجته غريزة، شهوة من الشهوات، طول ما هو يهنأ بها وتهنأ به يبقى قائمة بينهم علاقة الحب والمودة. وهذا ما ذكره الله تبارك وتعالى في شأن امرأة العزيز، قد شغفها ايه؟ حب. ولما قال سبحانه وتعالى زين للناس حب، اهو كلمة الحب، حب الشهوات. وبعد كده بتنقلب الامور الى المودة والرحمة، وجعل بينكم ايه؟ مودة ورحمة. ده اسمه حب غريزي، مش ده برضو. هما الانهي حب بقى؟ الحب الثالث، حب العبادة. حب العبادة ده اللي بيقتضي ان يطاع سبحانه وتعالى ولا يعصى، ويشكر فلا يكفر، وأن يمتثل الإنسان لأمره سبحانه وتعالى فينقاد له ويمتثل له وينزجر ويبتعد عن النواهي. بيحب ربنا فبيعمل كل حاجة ربنا أمر بيها، وبيحب ربنا فبيبعد عن كل حاجة ربنا بيكرهها وربنا بيحرمها. هو ده الحب المتعلق بالأمر والنهي. فعشان كده المعنى هنا يبقى ايه؟ عايز تعرف انت عندك تعلق فاسد بغير الله ولا لا؟ هي كلمة واحدة. مفيش حد في الكون كائنا من كان من المخلوقات، كائنا من كان، لا تستطيع الحياة بدونه. بس احنا ساعات تجوزا واحد يروح يقول لمراته انا ما اقدرش اعيش من غيرك يا حبيبتي، الكلام ده كده على المشي. بس ايه؟ هو يقدر يعيش من غيرها، لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال له ربه احبب من شئت فانك مفارقه، ماشي، لانه قد يطلقها، قد تموت عنه. يعني مش معنى كده انه خلاص هيموت. لما يبقى متعلق التعلق ده فعلا يبقى هو ده التعلق الفاسد. اول ما يقول ما اقدرش اعيش وفعلا يحصل له انهيار تام، مش يجزع لانه فقد الحبيب، مش ده كله، انما ينهار تماما لانه متعلق تعلق تام بالمحبوب. هنا التعلق الفاسد. قال ابن القيم مفاسد القلوب حول خمسة امور، اخطرها واشدها التعلق بغير الله. وقال من تعلق قلبه بغير الله عذب به ولا بد. وصلت؟ يبقى انهي بقى يحبونهم كحب الله؟ عشان بس نفهم يعني ايه تألهه القلوب، تحبه القلوب. الحب ده حب العبادة المتعلق بالامر والنهي، اللي انت تقول ما اقدرش اعيش من غيرك يا سيدي، انا من غير ربنا ولا سوى، فلو فقدت الله يبقى الموت احسن لي، يبقى ليتني كنت ترابا. فإذا فقدت الله فماذا وجدت؟ وإذا وجدت الله فماذا فقدت؟ فهمتم؟ هو ده يحبونهم كحب الله، هو ده المعنى اللي ربنا سبحانه وتعالى ينهانا أن يكون لغيره. وهنا ربنا سبحانه وتعالى عزيز يقول أنا أغنى الأغنياء عن الشركاء، فمن أشرك معي غيري تركته وشركه، وفي لفظ فهو لشريكي. اشبع بيها، اشبع بيه. فلا ينبغي بحال أن يكون في القلب أحد سواه سبحانه وتعالى. فهمتوا؟ يبقى بيدور حول معنيين، العبادة حب تام ذل تام لله تبارك وتعالى، وطالما هو المدبر للأمر وهو الخالق ليك وهو اللي يرزقك وهو اللي أحياك وهو اللي يميتك فهو المستحق أن تعبده. يبقى الكلام اللي قلناه في الربوبية، فتوحيد الألوهية هو إفراد الله وحده بالعبادة، وذلك بأن يعلم العبد علم اليقين أن الله وحده هو المألوه المعبود على الحقيقة، وأن صفات الألوهية ومعانيها ليست موجودة في أحد من المخلوقات فلا يستحقها إلا الله. انت عارف اول ايه في القران الحمد لله، اللام دي بيسموها لام الاستحقاق، يقول لك لا يستحق الحمد الا الله، وكذلك لا يستحق العباده الا الله. فاذا علم العبد ذلك واعترف به حقا افرض الله بالعباده كلها الظاهره والباطنه. لاحظوا بقى عشان هنبتدي نتكلم دلوقتي في مفهوم العباده، لان التوحيد ده بيسموه توحيد العباده، وبيسموه توحيد الطلب والقصد، بيسموه توحيد الالوهيه، كل دي معاني او كل دي اسماء ومصطلحات على هذا النوع من انواع التوحيد، وهو التوحيد الذي جاءت به الرسل، وهو التوحيد الذي انكره كفار قريش وينكره كل من لا يوحد الله تبارك وتعالى في عبادته سبحانه وتعالى. فيقوم مفهوم العبادة، شيخ الإسلام تيمية أشهر تعريفات العبادة لرسالة اسمها رسالة العبودية، بيقول فيها أن العبادة ما هي؟ كل اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. عندنا أربع حاجات كده، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من ايه؟ أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة. يبقى أنا عندي قول ظاهر زي ايه؟ سبحان الله، الحمد لله، الذكر ده كده، ده قول ظاهر بيحب ربنا، سبحان الله وبحمده يرزق بها الخلائق يحبها ربنا، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يبقى ده كلام ربنا بيحبه. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، يبقى من أحسن قولا ربنا بيحب الكلام ده، بيحب الدعوة إليه سبحانه وتعالى. حلو، يبقى دي أول حاجة، أقوال يحبها الله تعالى ويرضاه ظاهرة، وفي أقوال باطنة، وده يدخل تحت مسمى الذكر القلبي، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين. الذكر القلبي لما تبقى قاعد كده وساكت بس قلبك بيذكر الرحمن، بيتأمل في معنى يا سبحان الله يا من انت كريم يا رب، قلبي اللي بيقول دلوقتي مش لساني، قاعد كده قلبي يثني على ربي سبحانه وتعالى، قلبي متعلق بربي سبحانه وتعالى، القلب بينطق، القلب بيتكلم اقرار تصديقه بلا اله الا الله، يبقى ده ايه؟ اقوال ايه؟ باطنة، اقوال قلبية. عندنا بقى اعمال ظاهرة واعمال باطنة. اعمال ظاهرة صلاة، صيام، حج، زكاة، انفاق في سبيل الله، جهاد في سبيل الله، بر والدين، اعمال ظاهرة يحبها ربنا تبارك وتعالى وجاء الشرع بالحث عليها، اسمها اعمال ظاهرة. في بقى اعمال القلوب، اعمال باطنة، التوكل، التوحيد طبعا من قبلها، التصديق بالجنان والتوكل، الإنابة، اليقين، الحب، أعمال القلوب. يبقى احنا عندنا أربع حاجات، طول ما عندك خلل في واحدة منهم عبوديتك لله ناقصة. فلما تبقى شكل ومنظر من بره والقلب تعبان، القلب مش خاشع، القلب مش منيب لربنا سبحانه وتعالى، وجاء بقلب منيب، ربي أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع، الخشوع، الأعمال القلبية دي، يبقى أنت عندك خلل في العبودية، يبقى أنت عندك مشكلة في توحيد الألوهية. فهمنا المعنى ده كويس؟ إذن يبقى آدي مفهوم العبادة، وآدي المعنى الذي ويراد بتوحيد العبادة، نفرد ربنا سبحانه وتعالى بالعبادة فيبقى الحب التام والذل التام والتعظيم لله والخوف لله والرهبة من الله عز وجل والرجاء في الله تبارك وتعالى، كل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأعمال ومن الأقوال الظاهرة والباطنة، هو ده مفهوم العبادة. عشان كده احنا كمسلمين عندنا خلل في مفهوم العبادة. لاحظوا في الفكر العلماني العبادة يعني يا حبيبي صلي، ما عندهمش مشكلة خالص. والعبادة وهتلاقي ديدا الكلام، ايوة ما لله لله، صح كده، وما لقيصر لقيصر. العبادة يعني يعني تعال صلي، مش هيقولك حاجة، واعمل خير وافتح جمعية خيرية وانشر الخير في الناس، عنديش اي مشكلة. هو ده الاسلام، هو ده صحيح الاسلام، هو بيقولوا كده. احنا بنقول لهم ايه بقى؟ لا، مفهوم العبادة في الإسلام يشمل كل حركة وسكنة في حياتك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وبالتالي ربنا له حكم في كل شيء أنا بعمله، فلي حكم في كل شيء، سواء كان من عادات سواء كان من قربات عبادات ظاهرة، يعني ربنا ليه حكم في كل شيء. فربنا لا يعبد في المسجد ويترك في الشارع. واصلا العبادة عندنا مش بس صلاة والصيام وذكر وقرآن وصلة أرحام، لا لا لا، العبادة عندنا شغلنا عبادة، بس مش بمفهوم الناس اللي هو العمل عبادة فيبطل صلاة، لا ده ولا ده، لا فعلا العمل عبادة عبادة، لانه انا كل شيء المفروض بعمله بيبقى عبادة لله تبارك وتعالى. فشغلي بتكسب، اليد العليا خير من اليد السفلى، ان انا النهاردة في رقبتي مسؤوليات، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالعبادة دي بالنسبة لنا انه انزل اشتغل ده عبادة، وانا بشتغل وبتكسب المال، والله المفروض يكون نيتي كده، فبحس بان انا بتقرب لربنا سبحانه وتعالى، باكف نفسي عن الحرام فتكتب لي صدقة، بتجوز عبادة مش حظ نفس مش مزاج مش استمتاع بامرأة، لا الزواج عندي عبادة. ده سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عشان الجواز ربنا شغله 10 سنين، 10 سنين مهر امرأة، ده نبي، يبقى ايه الجواز ده؟ يشغله 10 سنين، 10 سنين عشان تجيب مهر امرأة؟ ليه يعني الجواز ده كان ايه؟ ايوة قربة، عبادة من اعظم العبادات والقربات. فبص المفهوم عندنا عامل ازاي؟ كل حاجة في حياتك قربة وعبادة الى الله تبارك وتعالى، والمفتاح السحري المحول العجيب اللي اسمه النية. فده بينزل يشتغل وده بينزل يشتغل، بس ده بيشتغل علشان خاطر عايز يعيش، عايز يتمتع، عايز يقب على وش الدنيا، وده بيشتغل تقرب، حتى لو كذا يقول ربنا امرني فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي، فربنا امرني بده بالتكسب. سيدنا عمر كان يترك مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب للرعي ويتناوب هو وصاحبه المجلس، انت تروح النهاردة ونروح النهاردة، ده ينفع؟ احنا مش درويش، احنا عندنا مفهوم متكامل للعبادة، فكل حاجة في حياتي قربة وعبادة لله تبارك وتعالى. هم عايزين يعملوا ايه بقى؟ فصل الدين عن الحياة، مش عن الدولة، مش عن السياسة. عشان كده احنا بنيجي نقول عندنا سياسة شرعية، بتتعمل ازاي دي مش قصتي، انا بتكلم دلوقتي المفهوم، ماليش دعوة انا دلوقتي ايه اللي بيحصل في الواقع، انا بتكلم عندي مفهوم السياسة عندي دين لانها عبادة. ونفس الفكرة الحياة بقى بشكل عام بمباهجة، هو انا ممكن العب ويبقى عبادة؟ والله ده مداعبة الرجل لزوجته قربة وعبادة. عايز تاني؟ مداعبته لولده قربة وعبادة. ادخال السرور على قلوب المسلمين قربة وعبادة. ايه رأيك؟ كل وسيلة تؤدي الى واجب او مستحب عبادة، يعني انا لو خدت كده قسط من الراحه ورحت واخد مراتي ومفسحها وتعالوا نمشي شويه على البحر من باب ان انا ادخل عليها السرور، من باب ان احنا شيء من الانس اللي يحصل، شيء من الالفه، شيء من كذا، بنغير جو. ده عباده او والله لا سيما اذا ادى الى خدنا بقى قسط من الراحه كده وعملنا شويه كذا فبقينا انشط في طاعه ربنا سبحانه وتعالى. شفت المفهوم عندنا محتاج يتصحح. كل شيء في حياتك ينبغي ان يوظف كذلك. اول امر في القران يا ايها الناس اعملوا ايه؟ اعبدوا ربكم. ربنا خلقنا ليه؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. العباده عندنا بالمفهوم العالي ده، مش المفهوم القاصر اللي هو صلاه وصيام وحج وزكاه وصدقه وشويه اعمال كده. لو عملتها ده انت عابد. لا جميل، مش العابد بس، الكثير الصيام، كثير القيام، كثير الذكر للرحمن. لا 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 لا، مش هو ده العابد بس. ليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العبد لا يدرك بحسن خلقه منزله الصائم القائم. يا اخي ده انت ممكن تلاقي واحد بابتسامه، باخلاق طيبه، بمعامله حسنه، بيحصل واحد مقطع نفسه صلاه وصيام. ادي الفهم اوسع كتير من مجرد ان احنا نقصر الامر في ذلك. عشان كده بعض الناس اخطا في يوم من الايام وجي قال يا جماعه الموضوع حاجتين، العباده والعمران. ايه العمران؟ ربنا قال واستعمركم فيها، يعني الدنيا. فقال لك انه لو احنا عايزين نفصلهم نلاقي ايه؟ اياك نعبد واياك نستعين. طب اياك نعبد ايه؟ قال لك اياك نعبد يعني العبادات، الصلاة والصيام وكذا وكذا وكذا. طب واياك نستعين جاء بتفسير غريب فقال استعين اي نستعين بالدنيا بما سخر الله لنا في الدنيا لنعمر الدنيا. فكده فصلهم، نقول له لا، العبادة بيدخل فيها العمران. لما انا انزل دلوقتي اصحح حاجة في البلد ده عبادة. لما انا النهاردة ابص على الغلابة والفقراء واعمل لهم جمعية علشان خاطر تتكفل بشؤونهم دي عبادة. فاهمين؟ فده هنا في العبادة. امال يستعين؟ نستعين بالله على ذلك كله. وصلت؟ عشان بس المفاهيم دي لازم تتصحح بالذات في الزمن ده. سيبنا بقى من الكلام بتاع الفرق القديمة دي، نقعد نتكلم بقى في المرجئة والخوارج والقدرية وانتوا تقعدوا ايه الاسامي دي. لا احنا عايزين نتكلم في الليبرالية والعلمانية والكذا والكذا. المفاهيم دي لابد ان تصحح، لان احنا عندنا للأسف الشديد اسلام علماني بمنتهى الوضوح. عندنا ناس فهم الاسلام، الاسلام ده في القلوب. احنا طول عمرنا بنطبق الشريعة. مين قال ان احنا محتاجين شريعة؟ انا بسمع عامة الناس، الشريعة دي في قلوبنا، الشريعة في قلوبنا. طب جميل، وهي الشريعة لها مظهر جميل انها بتبقى في قلوبنا وكمان في واقعنا، فاحنا بنطبق الشريعة. طب هي معناها ايه الشريعة بقى اصلا؟ دي مشكلة تانية. احنا مش فاهمين الفهم العميق لمدلولات الكلمات. الشريعة يعني الحدود. مين قال لك كده؟ عايز تفهم الشريعة امسك كتاب فقه. ولما نديكوا بقى يا ربنا ييسر، يعني ان تيسر، ما نعرفش بقى الدورة الجاية هتبقى الفقه الميسر ولا هتبقى ايه. انه لو مسكت الكتاب كده من، امسك لي عناوين الكتاب من بره، من ورا كده، امسك ايه بقى الفقه ده. فيقول لك الاول باب العبادات اللي هو تحت ايه؟ الطهارة، ها الصلاة، ها الزكاة، ها الصيام، الحج، الجهاد. طب خش في اللي بعده، ابواب المعاملات، معاملات مالية، بيتكلم في البيوع والبيوع المحرمة والمعاملات اللي تكون ما بين الناس، نتكلم في الإيجارة والوكالة وكذا وكذا، المعاملات المادية. بعدين يجي يقول لك أحكام الأسرة، بيتكلم في الجواز والطلاق والخلع والظهار. إيه ده؟ يبقى بيتكلم في البيت. بعدين يجي يقول لك أبواب خاصة بالسياسة الشرعية، الأمير ده يبقى إيه وطاعة ولي الأمر ومين هو ولي الأمر وإيه القصص دي، يبقى عندنا أبواب في السياسة الشرعية. بعدين يجي يقول لك العلاقات الدولية، العلاقات الدولية هتعامل ازاي مع الدول الاخرى واحكامها. الله، يجي يتكلم في الجنايات، فيبتدي يتكلم في العقوبات. بص ده ايه؟ ده بند من جملة كل البنود ايه بيتكلم فيها هنا بقى عن الحدود والتعذير وحد ده ايه وده حد ده ايه وعقوبة ده ايه؟ عقوبات والجنايات دي واحكامها. يتكلم في السلطة القضائية فيتكلم عن احكام القضاء ومتعلقاتها. ايه ده بقى؟ ده الفقه داخل في كل حاجة. كل حاجة هي دي الشريعة. الاخلاق شريعة. يبقى الشريعة مش بس حدود ومش بس نظام مالي ومش بس نظام اجتماعي. كل ده شريعة. فهي دي وهو ده اللي عليه الاشكال. هو ده اللي بينزعك فيه. تتكلم زي ما انت عايز يقول لك فقه دورة المياه. اتكلم زي ما انت عايز. اتكلم في احكام الحيض والنفاس واتكلم في الطهارة واتكلم في التيمم واتكلم زي ما انت عايز هنا وينصر دينك ما عنديش مشكلة. لكن تيجي تقول لي الدين يدخل في حياتنا؟ لا، انا عندي حاجة اسمها حرية شخصية. فتتدخل فيها ليه؟ هو ده المفهوم. احنا هنا بنبتدي نقول ربنا لما وضع ذلك وضع قانون. لانه ببساطة جدا الحرية الشخصية بتاعت حضرتك، عشان بس ارد على الشبهات دي وده عندي من اهم ما يكون لان ده الواقع اللي احنا عايشينه. طيب الحرية الشخصية ما معنى الحرية؟ عرفها لي. انا حر ما لم اضر. يعني انت حر اعمل اللي انا نفسي فيه. كويس قوي. اولا انت عندك حرية ارادة لانه فعلا انت المختار. يعني محدش بيخصبك ولا غصب عنك تعال صلي، لانك انت لو رحت صليت واختفيت عن الناس وحدك محدش هيقولك حاجة. محدش بيغصبك على ذلك. فانت عندك حرية في العبادة. بس تعالى لي بقى الحرية دي في تعريف اهل التخصص الليبراليين نفسهم لا يستطيعون ان يقولون ان الحرية هي مطلق الفعل. ما تقدرش. امال بتعمل دستور ليه؟ انا ضربة في دماغي دلوقتي ها اعمل امشي مش عارف بملابس البحر في الشارع، انت مالك بقى؟ واحدة ضربت في دماغها تعمل كذا، انت مالك بقى؟ انا حر اعمل اللي انا عايزه. طب انا عندي قوة وسلطة وضربت في دماغي ان انا اتعدى على ممتلكاتك واعمل ما في خيلك واصنع ما تريد ولا تقدر تعمل لي حاجة. ينفع؟ انا جايب عربية بكم مليون وعايز امشي في الشارع بقى كده وحاضر كل القوانين المرور دي ولا توقف معايا اشارة ولا توقف معايا بتاعه حجري في وسط الشارع عالمية وكذا، انا هاخد الطريق السريع همشي على 200. انت مالك؟ طب بتحط لي قانون ليه وتقول لي لا لازم ما تتعداش كذا ولا تعديت كده هعمل عليك غرامة ليه؟ مش انا حر؟ يبقى معناها ايه؟ الحرية لابد ان تنضبط بضابط، لان مطلق الحرية تساوي فوضى. مطلق الحرية ما انا عايز اعمل كده وانت عايز تعمل كده وده عايز يعمل كده، يبقى مفيش دولة ويبقى مفيش قوانين ولا دستور ولا كلام من ده. حلو قوي. يبقى لازم يبقى فيه ايه؟ دستور. لازم يبقى فيه ايه؟ قانون. جميل. مين اللي يحط القانون؟ انت؟ لا انا، لا النخبة، لا المتدينين، لا القانونيين، لا اللي مش عارف ايه. مش هو ده اللي حصل؟ حلو جدا. طيب كل واحد مننا كده بقى انا شايف ان انا رؤيتي الصح وانت شايف ان رؤيتك الصح وكلنا كبشر نضرب بخماس في السداس ومش هنوصل. انا مش مقتنع بالرأي ده. يبقى في الاخر خالص المرجعية هتبقى لمين؟ ما هقول لي المرجعية هتبقى لمين؟ ما هو انت اشمعنى انت اللي تمشي رأيك علي وانا بقى نفس الكلام واشمعنى انا اللي ماشي رأيي عليك؟ هي هتمشي كده بقى. ففي الاخر خالص في الاخر هتلاقي الموضوع بيقول في النهاية الى عمرنا ما هنتفق. عمرنا. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. مش هتتفق والله ما هتتفق، لان في تعارض مصالح. انا مصلحتي ان القانون ده يمشي لي كذا كذا، مصلحتي في ده انتوا هنا في بورسعيد عايز تعمل ايه منطقة حرة، ومصلحة البلد في انها تمشي كده. فلو جه قانون عمل عكس كده الدنيا هتتقلب حتى لو كان مش عارف ايه وايه وايه. انا مصلحتي في ده، واحد تاني مصلحته في غير كده. في النهارده راجل شغال في التهريب فمصلحته انه العملية تمشي زي ما هي كده. في ناس عايزة تنزل الحاجة تنزل البلد وتشتغل عشان كل واحد برضو ياخد له حاجة فيها عشان تبقى العملية ما بقتش ما بين المهرب الكبير وما بين المحل، فدي مصلحته، فده عايزها تمشي بالطريقة دي والتاني عايزها تمشي بالطريقة دي، نمشيها ازاي؟ وفي واحد تالت يقول لك لا ده كده الاقتصاد هيقع، واحد رابع يقول لك الله مين هيمشيها؟ مش هنخلص، كل صاحب مصلحة هيبقى شايف الموضوع في ضوء مصلحته هو وبس، وانا ومن بعد الطوفان. فهنوصل في الاخر خالص ان ملهاش مرجعية، مش هيبقى في مرجعية، وهو ده اللي احنا قاعدين نقوله. يبقى المرد لمين؟ فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله، الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. القيد هنا، فهمتوا حاجة؟ هذا هو المعنى. إذن مفهوم العبودية، كنت لازم أقول الكلام ده كمقدمة، مفهوم العبودية مفهوم شامل كامل في ديننا. فإذا علم العبد علم اليقين أن الله وحده هو المألوه المعبود على الحقيقة، وأن صفات الألوهية ومعانيها ليست موجودة في أحد من المخلوقات ولا يستحقها إلا الله، فإذا علم العبد ذلك واعترف به حقا أفرده بالعبادة كلها الظاهرة والباطنة، فيقوم بشرائع الإسلام الظاهرة زي الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، الأمر المعروف النهي عن المنكر، بر الوالدين، صلة الأرحام، ويقوم بالأصول الباطنة زي أصول الإيمان، يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، لا يقصد بشيء من ذلك غرضا من الأغراض غير رضا الله وطلب ثوابه، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وما أمروا إلا ليعبدوا، أهو توحيد الألوهية، إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. كلمة حنفاء على الماشي، كلمة حنف يعني مال. طب يعني إيه هنا حنفاء؟ حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين سيدنا إبراهيم، يعني جئت بالحنيفية السمحة. يعني إيه حنيفية؟ إذا كانت كلمة حنف في اللغة معناها الميل، قال لك يعني ما فيش حاجة اسمها الموضوعية التامة، عشان بيضحكوا علينا في الأبحاث العلمية ويقول لك في حاجة اسمها الموضوعية، ما فيش حاجة اسمها الموضوعية التامة، لازم يكون له ميل. فأنا ميولي الفكرية يسارية، يمينية، ليبرالية، تبع تيار كذا الإسلامي، عندي ميل، عندي توجه فكري فبميل، فلا بد من ميل. مفيش حاجة اسمها انه يبقى عنده موضوعية تامة، لان الموضوعية التامة دي معناها في الاخر خالص في النهاية انه عنده رأي معين يتحاكم اليه. افتح لي كده. صلونا على النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه وسلموا تسليما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا وجبت له شفاعتي. فصلوا وسلموا عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذن ليس هناك ما يسمى بالموضوعية التامة. وفي هذا الفصل سنتناول جملة من المباحث المهمة المتعلقة بهذا النوع من التوحيد. أولا المبحث الأول أدلة توحيد الألوهية، توحيد العبادة، توحيد الطلب والقصد زي ما تكلمنا. لقد تضافرت النصوص وتظاهرت الأدلة على وجوب إفراد الله بالألوهية وتنوعت في دلالته على ذلك. عندنا الأدلة، إما يأتي النص بالأمر بذلك كما في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وكما في قول الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. يبقى مباشرة كده الأوامر اللي في القرآن بالعبادة، وطار ببيان أنه الأساس لوجود الخليقة والمقصود من إيجاد الثقلين. لسه وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون. قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى الرسل مهمتهم الأساسية إيه؟ إن هم يبلغوا الناس هذا المعنى في توحيد عبادة الله تبارك وتعالى، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كلمة الطاغوت فعلوت من الطغيان، وهو كل ما طغى عليك وأثر فيك سلبا، سواء من معبود أو متبوع غير الله تبارك وتعالى. فكل مرؤوس، فكل رئيس متبوع على غير وفق حكم الله فهذا طاغوت، وكل هوى من أهواء الناس يطغيهم ويبعدهم عن ربنا تبارك وتعالى فهذا طاغوت. كلمة الطاغوت شيء مؤثر سلبا عليك يباعدك عن عبادة الله تبارك وتعالى. ثلاثة، وتارة ببيان أنه المقصود من بعثة الرسل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال سبحانه وتعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. أربعة، وطار ببيان أنه المقصود من إنزال الكتب الإلهية، كما في قول الله تبارك وتعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وتارة ببيان عظيم ثواب أهله وما أعد لهم من أجور عظيمة ونعم كريمة في الدنيا والآخرة، كما في قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا، أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم أي بشرك، لأن الصحابة أول ما نزلت الآية دي ضجوا وقالوا: وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك، إنما الظلم الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح لقمان: إن الشرك لظلم عظيم؟ فالذين أمنوا ولم يلبسوا، أي لم يخلطوا إيمانهم بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يا من تريدون أمانا في ظل الانفلات الأمني، إن الأمان لا يكون إلا من الله المؤمن. كلمة المؤمن أي أمان الخائفين، فالذي يؤمنك هو الله وحده سبحانه وتعالى. لأنك ممكن ربنا يبتليك بقلق، قلق، واحد عنده مشكلة من المشاكل تجيب له أرق مش عارف ينام منها، ما عندوش أمان. واحد من كتر ما تستحوذ عليه الشياطين تعيشه في كرب وآفات نفسية واكتئاب وهموم ووو، ما يعرفش يعيش. إنما أهل الإيمان الذين لا يشركون مع الله أحد، الذين يتوكلون على الله حق التوكل، هم الذين لهم الأمان. الأمر السادس من الأدلة، الأدلة التي جاءت بالتحذير من ضد ذلك وبيان خطورة مناقضته، وذكر ما أعد سبحانه من عقاب أليم لمن تركه. الأدلة اللي جت تبين خطر الشرك، قال الله تبارك وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال الله تبارك وتعالى: ولا تجعل مع الله إلها، خذوا بالكم، لا تجعل مع الله إلها، ولم يقل ربا، لأن هنا الإشكال فين؟ في شرك العبادة في الألوهية، فقال: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، إلى غير ذلك من أنواع الأدلة المشتملة على تقرير التوحيد والدعوة إليه والتنويه بفضله وبيان ثواب أهله وعظم خطورة مخالفته. دي الأدلة من القرآن. الأدلة من السنة مليئة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالأدلة على هذا التوحيد وأهميته من ذلك. فمن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن معاذ بن جبل قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال: أتدري ما حقهم عليه؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال ألا يعذبهم. نسأل الله عز وجل أن نكون من أهل التوحيد. وروى البخاري كذلك من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا، ومعاذ حب النبي صلى الله عليه وسلم، قال إني أحبك يا معاذ فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالنبي بيحب سيدنا معاذ ده حب خاص. وقال أن معاذ بن جبل يقدم العلماء برمية رام، إمام العلماء سيدنا معاذ بن جبل. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا نحو اليمن قال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه، أول الأوامر أول الواجبات، إلى أن يوحدوا الله تعالى. وهو ده اللي احنا بنرفعه شعار، التوحيد أولا، التوحيد قبل أي حاجة تانية، قبل الصلاة وقبل الذكر وقبل أي شيء، أول شيء التوحيد أولا. فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالى، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات. وكذا روى البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. وروى مسلم من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. إذن يبقى عندنا أدلة من الكتاب، أدلة من السنة، خلاصتها خطورة وأهمية هذا النوع من التوحيد الذي هو أساس دعوة الأنبياء والمرسلين، وبه ينجو الناس من النار. فالله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به. فبالتالي هذا أخطر 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 شيء، وهو أن يشرك بالله تبارك وتعالى في عبوديته. لذلك هذا الموضوع، موضوع توحيد الألوهية، موضوع في غاية الخطورة. يقول في المطلب الثاني بيان أهميته وأنه أساس دعوة الرسل، فلا ريب أن توحيد الألوهية هو أعظم الأصول على الإطلاق وأكملها وأفضلها وألزمها لصلاح الإنسانية. وهو الذي خلق الله الجن والإنس لأجله، وخلق المخلوقات، وشرع الشرائع لقيامه، وبوجوده يكون الصلاح، وبفقده يكون الشر والفساد. لذا كان هذا التوحيد زبدة دعوة الرسل، وبوجوده كما قلت يكون الصلاح، وهو زبدة دعوة الرسل وغاية رسالتهم وأساس دعوتهم. قلنا ربنا قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. وقد دل القرآن في مواطن عديدة أن توحيد الألوهية هو مفتاح دعوة الرسل، وأن كل رسول يبعثه الله يكون أول ما يدعو قومه إليه هو التوحيد، توحيد الله وإخلاص العبادة لله. قال الله جل وعلا وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن دعوة الرسل جميعا كانت مفتاحها هو دعوة التوحيد. المطلب الثالث بيان أنه محور الخصومة بين الرسل وأممهم. الإشكالية كلها فين؟ هنا في المفهوم ده. فتوحيد العبادة هو كما قلنا مفتتح دعوات الرسل جميعهم، فما من رسول بعثه الله إلا وكان أول ما يدعو قومه إليه هو توحيد الله. ولذا كانت الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم في ذلك، فالأنبياء يدعونهم إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له، والأقوام مصرون على البقاء على الشرك وعبادة الأوثان إلا من هداه الله منهم. قال الله تبارك وتعالى عن قوم نوح وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. وعن قوم هود قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. قوم صالح قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قوم شعيب قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ بالترياء إنك لأنت الحليم الرشيد، بالترياء عليه يسخر منه يقولوا مش أنت ده، أنت رجل عائل، ده أنت رجل كلك مفهومية، يعني جاي تقول لنا بعد كده تتدخل في شؤوننا؟ أصلاتك تأمرك، هو اللي أنت بتعمله ده جالك حاجة ولا بتاع الصلاة والعبادة اللي أنت بتعبدها دي؟ تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ كأنهم يرمونه بالسفه ويرمونه بالجنون، يقولوا له أنت شكلك كده لما قعدت لوحدك وقعدت تعبد إلهك ده حصل لك حاجة في دماغك. أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. فهكذا سخروا منهم، سخر الله منهم. وقال عن كفار قريش وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدة؟ دول كتير خليهم واحد، طب وهبل يروح فين واللات تروح فين والعزة تروح فين ومنات الثالثة الأخرى والصنم بتاع العجوة نوديه فين؟ أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا، سيبك من الرجل ده يا عم، واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. ده افترى، ده واحد جاي بيقول كلام هزيان، محدش عمل كده، أبويا ما عملش كده وجدي ما عملش كده، جاي هو بقى النهاردة يغير الكون هكذا. لذلك ابن القيم بيقول ما عاد الأنبياء مثل عادات الناس. وأصعب حاجة في الدعوة عموما ان انت تخالف عادة الناس. انا متعود اتفرج على الفيلم ده وكذا وكذا، هتخش لي بقى وتقولي حرام؟ انا متعود اصحى متأخر، كل يوم بصحى الساعة 8 الصبح والشغل الساعة 9، بقوم افطر ويا سيدي بصلي واعمل واسوي وبعدين بنزل، فتيجي تقولي بقى اسحلي الساعة 5 عشان تصلي الفجر؟ او مش هينفع، انا متعود على كده، انا متعود على مجتمع مختلط ما فيهوش مشكله خالص، اتكلم مع الحريم الحريم تكلمني ما فيش حاجه يعني. تيجي انت تقول لي لا لازم يبقى فيه ضوابط ولازم يبقى فيه مش عارف ايه وغض البصر واعمل كذا، فتلاقي بقى انت متشدد، انت وحش عشان بتعادي عاداته. طول ما انت بتتكلم معاه في الحاجات اللي هي قول الاذكار واعمل كذا تلاقيه مش مشكله عنده دي، انما اول ما تيجي تقلب له نظام هنا بيتجنن، لأنك تعادي عاداته. والأنبياء ما عادوا شيء مثل عادات الناس. احنا لقينا الناس كلها عاملة كده، هتيجي انت اللي فاهم انت يا سيدي اللي كذا، اشمعنى انت يعني؟ وقالوا كذلك وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد لا يضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. قال يعني الخيبة السودة يعني. وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ، بص رقم 2 أول حاجة العادات، رقم 2 أهواء الناس، هو مزاجه هنا وهو بيبسط هنا، فأنت تيجي تقول له حلال وحرام، هي دي هوايا، طول ما انت ماشي مع هواء بيبقى مبسوط، اول بقى ما انت تيجي تخالف هواء يبتدي بقى يتملص. عشان كده قال ارايت من اتخذ الهه هواه افانت تكون عليه وكيلا ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون. مش مشغلين عقولهم ومش بيسمعوا ليتذكروا ويفهموا، انما يتبعون اهواءهم، الهوى اللي بيحركهم، الهوى اللي بيأمرهم، الهوى هو إلههم من دون الله. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. الإنسان لما بيفقد روحه بيبقى كده جسد، عايز أكل، عايز أشرب، عايز أركب عربية حلوة، عايز أتجوز، عايز أتمتع بالحريم، عايز أعيش، فبيبقى عامل زي كالأنعام كما قال الله جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. لا بيسمع، تيجي تقعد تقول له من هنا للصبح: يا عم انت في اخره ولا انت مش مصدق؟ الموت مش علينا حق؟ طب انت مش عارف ان ما بعد الموت ده اما جنة واما نار؟ انت مش عارف انه الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل؟ انت مش عارف ان في قيامة واذا مت قامت قيامتك الصغرى؟ انت مش عامل حساب للمعنى ده؟ يوه، ولا عايز اسمع الكلام ده بقى خالص. هي كله كده موت موت موت، قبر قبر قبر، ايه ما تقول لنا كلمة حلوة في الدنيا. مش عايز اسمع الكلام ده ليه؟ عشان هو مسرف على نفسه. اما من احب لقاء الله فقد احب الله لقاءه، ومن يبغض لقاء الله ابغض الله لقاءه. المؤمن يقول بس اتزود للاخرة، نفسي بس ايه يعني، يا رب احيني ما دامت الحياة خيرا لي، وامتني ما دام الموت خيرا لي، ان اردت بعبادك فتنة فاقبضني اليك غير مفتون. بس يعني طوبى لمن طال عمره وحسن عمله، انا بس عايز اشتغل اكتر، يعني لو رب هتديني سنتين كمان، عشرة كمان، عشان بس الرصيد يعلى. بس اذا كان مش هيعلى خلاص انا مش عايز الدنيا، اعمل بيها ايه؟ بس يا رب توفني مسلما والحقني بالصالحين. بص المؤمن الفاجر ومتبع الشهوات وهو عايز الدنيا، لانه لا يعرف الا هي، فعايز، عشان كده يبقى مش عايز يسمع الكلام ده خالص ويكره هذا الكلام. فلهم قلوب لا يفقهون بها، اعين لا يبصرون بها، اذان لا يسمعون بها، اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. فهذه النصوص وما جاء في معناها تدل اوضح دلالة ان المعترك والخصومة بين الانبياء واقوامهم انما كان حول توحيد العبادة والدعوة الى اخلاص الدين لله. وقد ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله. في الاربعين خدنا الكلام ده وقلنا ساعتها رد على الشبهة، جبناها لكم في الامتحان، ترد على الشبهة دي عشان بيقول لك ايه ده دين عنف، دين لا يروج الا للدماء واراقة الدماء، فهذا حكم جائر. وقلنا هذا الحديث يحمل بغير هذا المحمل. اولا امرت ان اقاتل الناس، كل الناس، قلنا ساعتها ايه المخالف، انه إن ليس كلمة الناس ان اقاتل الناس، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان اول ما يخش مكان يلا يا ابني خلص على دول كلهم وخدوا الارض. ازاي كان يبعث البداية الرسل؟ اول شيء يدعون اقوامهم، ليه ارسل لي كسرى وقيصر والى ملوك الارض مقوقس وفلان وفلان وفلان، ليه ارسل اليهم يدعوهم اسلم تسلم طالما هي تتارية ودم واثبتنا ذلك انه النبي صلى الله عليه وسلم في كل غزواته ما قتل من المشركين غير 203، وقلنا اما ما كتب في العهد القديم فتعدى الالاف، الاف مؤلفة، بل وصلوا الى مليون وبضعة الاف اللي قتلوا على يد اليهود من كلامهم في حروبهم. النبي صلى الله عليه وسلم كل من قتل من المشركين في جميع الغزوات ما تعداش ال 201، يبقى كان بيرق دماءهم ولا كان سفاح وسفاك للدماء؟ حاشا صلى الله عليه وسلم. فأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، لا تحمل هذا المحمل. وثبت في الصحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. طيب المبحث الثاني وجوب إفراد الله بالعبادة. هنقول الكلام اللي احنا قلناه بقى انه يعني ايه عبادة وما هي شروط العبادة. خدوا بالكم الكلام ده يعني حياتك كلها، ده انت اتخلقت عشان كده. يعني انت الكلام اللي احنا قاعدين بنقوله دلوقتي ده اصبروا وصابروا افهموا، لان ده حياتك كلها، فركزوا في ذلك. معنى العبادة والاصول التي تبنى عليها. العبادة في اللغة الذل والخضوع، فيقولون بعير معبد اي مذلل. يعني يعني لما تيجي كده يبقى مستأنس وسهل في القياد، يقولوا ده بعير مذلل، ما يقدر تعرف تقوده وتسوسه لانه بيسمع كلامك ماشي زي ما انت معلمه. وطريق معبد ما فيهوش مطبات، طريق مذلل قد وطئته الاقدام، الناس داست في الحته دي مشيت فيه. وبالتالي في العباده انت امشي على ما مشي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هي دي فكره الطريق المذلل، احنا ورا النبي على خطى النبي صلى الله عليه وسلم. شرعا اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه شرحناها، وسياتي ما يوضح ذلك عند ذكر بعض انواع العباده. هي تبنى على ثلاثة أركان. واحد، كمال الحب لله تبارك وتعالى. والذين آمنوا أشد حبا لله. اسأل نفسك دلوقتي، والذين آمنوا أشد حبا لله؟ أنت أشد حبا لله ولا نفسك ولا شهواتك ولا رغباتك ولا محبوباتك؟ والذين آمنوا أشد حبا لله. الدليل إن المحب لمن يحب مطيع. ادعى قوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يحبون الله حبا جما، فقال الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أول معنى كمال الحب لله تبارك وتعالى. اثنين، كمال الرجاء. قال كيف تجدك؟ قال أرجو رحمة ربي وأخاف ذنوبي. قال ما اجتمع في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أمنه الله مما يخاف وأعطاه ما يرجو. فهو ده، أنا مليش حيلة إلا الرجاء، بس إن أنا أرجو رحمته. لا عملك هيدخلك جنة ولا عملك اصلا يعني يسوي شيء، ما عبدناك حق عبادتك، انما ايه اللي احنا متشعلقين فيها؟ ايه؟ الرحمه. الا ان يتغمدني الله برحمته. ثلاثه، كمال الخوف من الله تبارك وتعالى. قال الله ويخافون عذابه، فتبقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اجعلني لك رهابا. يا رب يا رب من علي ان انا اخاف منك، واعمل لك تريليون تريليون حساب، فلا اقدم على شيء طالما في قلبي حبك والخوف منك. غريبة جدا عبادة ربنا، تحبه قوي 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 وتخاف منه قوي. مش خوف يخليك مرعوب وتبقى بتعمل يعني بالصياط غصبا عنك، حب يخليك بتعمل وانت قلبك طاير مشتاق، وخوف مشرب بتعظيم، خوف هيبة وإجلال، مش خوف اللي هو غصبا عننا لازم نعمل كده. هو ده حب تام وذل تام، رجاء وخوف لله تبارك وتعالى. وقد جمع الله عز وجل بين هذه الأركان الثلاثة العظيمة في فاتحة الكتاب. مش قلنا امبارح فاتحة فيها الثلاث أنواع التوحيد، والفاتحة فيها المعاني دي، الحمد لله رب العالمين. طب وانت هتحمده إلا على نعمه؟ مش كده؟ يبقى الحمد لله رب العالمين، فتتذكر نعمه فتحبه، لأنه أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، الخير اللي انت فيه ده والله من ربنا، الصحة، الذكاء، الثقافة، المال، كل نعمة، الستر من ربنا فتحبه. فإنه الذي أنعم عليك ابتداء، والمنعم يحب على قدر إنعامه. الأمر الثاني الرحمن الرحيم، يبقى ترجو رحمته، يبقى الرجاء. مالك يوم الدين فتخافه، لأنه الذي سيحاسبك على كل صغير وكبير، والكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فمالك الجزاء والحساب يخاف عذابه. ولهذا قال تعالى عقب ما قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، قال إيه؟ إياك نعبد. فهمتوا دي؟ إنه الثلاث حاجات الأول حب وخوف ورجاء، يبقى دي أدي معنى العبادة. فلذلك إياك نعبد، أي أعبدك يا رب بهذه الثلاثة، بمحبتك التي دل عليها الحمد لله رب العالمين، وبرجائك الذي دل عليه الرحمن الرحيم، وبالخوف منك الذي دل عليه مالك يوم الدين. فهمتوا الفتحة؟ الله المستعان. طيب، العبادة لا تقبل إلا بشرطين، إيه هما؟ الإيه والإيه؟ الإخلاص والمتابعة. الإخلاص لله تبارك وتعالى، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال الله ألا لله الدين الخالص. قال الله قل الله أعبد مخلصا له ديني. الإخلاص في كلمة، عشان دي أعمال القلوب بقى، وإحنا قلنا شوية إيمانيات عايزين نفوق شويتين ثلاثة في وسط الكلام بتاع العقيدة. إزاي تبلغ الإخلاص؟ في وصفة عملية. واحد، قبل العمل 10 ثواني مرر على قلبك النية، والنية في كلمة واحدة، بس انت ترضى يا رب، بس انت ترضى يا رب رضاك. انا هصلي العشاء، هتصلي عشاء ليه؟ صلي العشاء، صلي العشاء ليه؟ صلاة. يعني ايه صلاة؟ ربنا امرنا كده. ليه بتصلي ليه؟ بس يرضى، مش عشان يديك شوية فلوس، مش عشان الامور تتصلح. بتصلي ليه؟ يرضى. طب ما ادكش فلوس، مش مشكلة، المهم يرضى. طب ما خدتش الزوجة اللي كان نفسك فيها، مش مهم، بس هو يرضى. قبل العمل بثلاثين ثانية، بعشر ثواني، بس ترضى، مش عايز حاجة تاني. ادي الموضوع. اتنين، ادمن عمل الخلوات فهو ادعى للاخلاص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مروة الضياء في المختارة، من استطاع ان يكون له خبء، يعني حاجة سر كده، خبء من عمل صالح فليفعل. حاجة كده ليه؟ لانه العمل الظاهر مشوب، الناس بتشوفه، فممكن تكون انت يعني يدخل في قلبك شيء طالما الناس شايف العمل. ها، ايه رأيكم الدرس حلو؟ كلامي كويس؟ يعني مش عارف ايه، الناس شايفة الكلام ده، فانت مستني، عجبك الكلام، الدورة ماشية كويس، مستني ثناء الناس. مشكلة دي. ممكن ايه تخطب خطبة تلاقي نفسك ايه الناس كلها خارجة تتهلل، فانت يدخل لك حب النفس والثناء وتخش الرياء، وانت كنت ممكن ما كانش في دماغك. العمل الظاهر ده مشكلة. حد من مشايخنا الكبار قال لي زمان، كل العمل الظاهر لا أعده شيئا. وكنا حنلطم. نعم، قال حتى الدعوة لا أعدها شيئا، لولا ركيعات كنا نصليها بالليل ما نجونا. كلام السلف يعني بيستشهد بيها، ركيعات كنا نصليها بالليل. بعض السلف كده شافوه بعد ما مات فقالوا ماذا فعل الله بك؟ قال غفر لي. قالوا بما بلغت؟ أبي كذا وكذا. قعدوا يقولوا له بقى ده انت راجل عالم كبير، ده انت معلم ألف مؤلفة، أظن بقى بدي. قال ذهبت كل هذه الإشارات، لولا ركيعات كنا نصليها بالليل ما نجونا. لولا ركعتين في الليل ما كانش حد عارفهم ولا مراتي عارفاهم ولا حد كان داري بيهم. حاجة كده بيني وبين ربنا سر. لولا الست الغلبانة اللي كنت ببعت لها كل شهر حاجة كده من تحت لتحت وما كانش حد عارف عنها حاجة خالص ومت على كده، لولا دي كنا رحنا في 60,000 سلامة. لولا حاجات عملتها ونسيتها وما حبيتش ولا كلمت بيها نفسي ولا حاجة وما كانش حد مطلع عليها غير ربنا كده، هي دي لولا ذا ما نجا. فعليك بأعمال السر والخلوات. صدقة السر تطفئ غضب الرب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صليت ركعتين صلاة الرجل حيث لا يراه الناس خير من صلاته حيث يراه الناس ب25. يعني لو انت دلوقتي صليت هنا في المسجد ركعتين والناس كلها شايفاهم، لو رحت البيت وقفلت الأوضة وكأنك بتغير، ها، وكله فاهم ان انت مثلا دخلت تنام وقلت لهم بس انا مصدع وبتاع وتعبان قوي وعايز انام، وانت قبل ما تنام رحت قايم مصلي ركعتين، الركعتين دول لو هتاخد عليهم هنا 1000 حسنة تاخد هناك 25,000. حيث لا يراه الناس خير من صلاتي حيث يراه الناس ب25. أعمال السر، فهمتوا؟ هذا مفتاح الإخلاص. ثلاثة، قال ذو النون علامة الإخلاص بذل المجهود في الطاعة. عايز تعرف أنت مخلص ولا لا، تلاقي عندك همة نشيط في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. دورة زي دي تلاقي نفسك خلصت الكتاب وذكرت وعملت وسويت، نشيط في طاعة ربنا عشان أتعلم عشان أفهم عقيدة عشان أبقى كذا. بتنام في الخط ماليش دعوة بقى. يبقى دي مش علامات الإخلاص. يبقى أنت في الآخر خالص منشن على العمرة وهي أهم حاجة عندك البتاع وخلاص طلعت العمرة خلاص، يبقى إيه حاجة حلوة أوي عمرة بكم ألف جنيه يعني عندنا بتاع شغلانة حلوة. يبقى أنت ما لا تبتغي به وجه الله، أنت شغال لحسابك. لا ما هو حسابي ده عمرة يعني ما أنا عايز أعمل العمل صالح، ما قلتلكش لا، بس خلي الأول خالص إنه ده ابتغاء وجه ربك الأعلى. فهمت؟ إخلاصك خلاصك. طبعا إخلاص أكتر من كده كتير بس أنا بدي روشتات في النص. 2، المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله لا يقبل من العمل إلا الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا وما آتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اللي هي ايه؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لي قال فلان وفلان، هي كلمة واحدة. انا ما اعرفش بقى واجب ومستحب وهتدخلني في مشاكل ليه؟ النبي قال اعمل كذا، تعمل ولا ما تعملش؟ بتجادل ليه بقى؟ عشان حاجة من اتنين اللي لسه قايلينهم، انت متعود على غير كده يا اما هواك، اي سنة من السنن اللي انت مش عايز تعملها، حاجة من اتنين، يا ان عاداتك عكس كده يا اما هواك في غير كده. فلما اقعد اقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه صلى الله عليه وسلم كان من سمته صلى الله عليه وسلم، النبي كان شكله كده كان لبسه كده كانت اخلاقه كده، ما بتعملش ليه؟
هو لا،
فإنما يتبعون أهواءهم. فلا عبرة بالعمل ما لم يكن خالصا لله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الفضيل بن عياض رحمه الله في قول الله تبارك وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، مين أحسن واحد فينا؟ قال أحسن العمل أخلصه وأصوبه. قيل يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال أخلص إن كان ذاك هذا العمل إذا كان خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، ولم يكن صوابا لم يقبل. لو كان ابتغاء وجه ربنا بس مش على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. ومن الآيات الجامعة لهذين الشرطين خواتيم سورة الكهف، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يعمل عملا صالحا يبقى وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يبقى مخلص ابتغاء مرضات الله جل وعلا. تعالوا بقى ناخد أمثلة عشان نفهم أنواع العبادة. احنا قلنا المفهوم العبادة مفهوم كبير جدا، فزي ايه العبادة؟ أنواعها كثيرة، فكل عمل صالح يحبه الله ويرضاه سواء بالأفعال أو بالأقوال الظاهرة والباطنة، كل ده سميناه عبادة زي ما قلنا، فهو نوع من أنواعها وفرض من أفرادها، وفيما يلي ذكر بعض الأمثلة على ذلك من أنواع العبادة. بل أعظم العبادة، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم هو العبادة الدعاء. عارف ليه؟ احنا لسه قايلين العبادة بتدور حوالين ثلاث معاني، صح؟ حب ورجاء وخوف، وهو ده المطلوب في الدعاء. لو الدعاء بيتمثل فيه ثلاث حاجات، تدعوه مش يقول خوفا وطمعا، تدعوه متحببا إليه، ماليش غيرك يا رب، بحبك يا رب، ماليش غيرك، سيدي ومولاي وقرة عيني، فقيرك ببابك يا رب، مسكينك ببابك يا رب، مؤمل خيرك ببابك يا رب، راجي فضلك ببابك يا رب، محبك ببابك يا رب، فلا تطردني عن جنابك يا رب. بتحبه، مفتقر إليه، متذلل له، فبتتحقق فيها كل معاني العبادة. فادعوا الله مخلصين له الدين. وقال سبحانه وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال سبحانه وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فمن دعا غير الله بشيء لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر، سواء كان المدعو حيا أو ميتا. ومن دعا حيا بما يقدر عليه مثل أن يقول يا فلان أطعمني أو يا فلان اسقيني ونحو ذلك فهذا لا شيء عليه، إنما الحاجة اللي يقدر عليها، إنما تدعوه بشيء لا يستطيعه، يعني تسأل غير الله عز وجل من المخلوقات إن هو يا فلان ابعت لي رزق واحد ميت، الولي من أولياء الله الصالحين فلان، فيا بدوي يعني الأمور متلخبطة خالص فظبط لي الدنيا شوية، يبعث لي أي حاجة، اتوسل لي عند ربنا عشان الأمور كذا، فهذا لا يستطيعه بأي حال من الأحوال، فهذا شرك بلا شك. ومن دعا ميتا أو غائبا بمثل هذا، الميت يقدر يعمله يسقيه ويشربه يجيب له العافية يعمله كذا، فهذا مشرك، لأن الميت والغائب لا يمكن أن يقوم بمثله هذا. والدعاء نوعين، نوعان، دعاء المسألة ودعاء العبادة. كلمة دعاء بتشمل حاجتين، لأن احنا لسه قارين وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، لا تعبدوا هنا مع الله أحدا. فالدعاء إما دعاء المسألة اللي هو إنك تسأل ربنا سبحانه وتعالى من خيري الدنيا والآخرة، ده اسمه دعاء المسألة. ودعاء العبادة ويدخل فيه كل القربات الظاهرة والباطنة، لأن المتعبد لله طالب بلسان مقاله ولسان حاله من ربه قبول تلك العبادة والإثابة عليها. وكل ما ورد في القرآن من الأمر بالدعاء والنهي عن دعاء غير الله والثناء على الداعين يتناول هذا وذاك، دعاء المسألة ودعاء العبادة. فبالتالي الدعاء، وبرضو العلماء بيقولوا معنى ثالث، بيقولوا ومن الدعاء دعاء الثناء، خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. وما فيش مسألة، فين الدعاء؟ قلت لا إله إلا الله في دعاء؟ لا، اسمه ثناء على الله عز وجل. ففي دعاء الثناء ودعاء المسألة، وهناك الدعاء بمعنى العبادة كما بينا في الآيات. فادعوا الله مخلصين له الدين، يبقى عبدوا الله مخلصين له الدين. طيب، من أنواع العبادة الحب والخوف والرجاء، ولسه متكلمين عليهم، وقد تقدم الكلام عليها وبيان أنها أركان العبادة. ومن أنواعها التوكل، وهو الاعتماد على الله عز وجل. في كلمة واحدة التوكل، ارمي حمولك على ربنا وخذ بالأسباب. التوكل على الله هو صدق تفويض الأمر إلى الله تبارك وتعالى، اعتمادا عليه وثقة به مع مباشرة ما شرع وأباح من الأسباب لتحصيل المنافع ودفع المضار. قال الله جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال سبحانه وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه وتوكل على الحي الذي لا يموت، إلى غير ذلك من الآيات التي تتكلم عن التوكل. التوكل ده عمل من أعمال الإيه؟ قلوب، تمام؟ عمل قلبي. ومنها وبرضو من أعمال القلوب الرغبة والرهبة والخشوع. إيه الرغبة؟ محبة الوصول إلى الشيء المحبوب، نفسي في كذا، ترغب في كذا. الرهبة الخوف المثمر للهرب من المخوف. أنا لما لسه بنقول من شوية رب اجعلني لك رهابة، إن أنا أبقى عامل تريليون حساب دي، بس الفايدة إيه بقى؟ إنه مش خوف مزعج، مش خوف الهلع. الهلع اللي هو إيه؟ إن الإنسان خلق هلوعة، مش الخوف ده، إنما الخوف اللي إيه؟ يا أخي بقى أموم بقى، اشتغل بقى كفاية كده، خايف من سوء الخاتمة، خايف إن ربنا سبحانه وتعالى يكون غضبان عليه. خوف يثمر الهرب من النار، من عذاب الله، من سوء الخاتمة، من عقوبات المعاصي، اسمها رهبة. الخشوع الذل والخضوع لعظمة الله بحيث يستسلم لقضاء الكون، قضاء الله الكوني والشرعي. قضاء ربنا نوعين، شرعي وكوني، وإرادة ربنا نوعين، إرادة كونية وإرادة شرعية. مش فاهمين حاجة. إنما أمره إذا أراد شيئا قضى شيئا أن يقول له كن فيكون، ده أمر كوني، يعني قضاء الله الذي لا يتخلف. إذا أراد شيئا كان، اسمه إيه؟ قضاء كوني، إرادة كونية. في بقى قضاء شرعي، ربنا يحبك إنك تصلي، إنك تعبده بكذا وكذا من القربات، فقضى بذلك، شريعته دي قضاؤه الشرعي. ربنا يحبك، يريدك أن تتوب إليه، يشوف يقول لك إيه؟ والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف، هنا كلمة يريد معناها إيه؟ يحب. يبقى عندنا إرادة كونية وإرادة شرعية، عندنا قضاء كوني اللي هو أمر بكذا فيكون. يعني إيه؟ قعدتك دي في المسجد ده في اللحظة دي قضاء كوني، قضى الله. أنا دلوقتي وأنا بقول الكلمة دي قضى الله إن أنا أنطق الكلمة دي، ده قضاء كوني. فاهمين؟ القضاء الشرعي ربنا سبحانه وتعالى أمرك أن تدعوه بالازدياد في العلم، وقل ربي زدني علما. انت بقى ممتثل للقضاء الشرعي ولا لا؟ ده موضوع تاني. فاهمين؟ فالفرق ما بينهم، قضاء الله الكوني لا يتخلف، القضاء الشرعي يتخلف. يعني يتخلف يعني في ناس بتمشي على قضاء ربنا الشرعي، وفي ناس بتخالف قضاء ربنا الشرعي، في ناس بتسمع كلام ربنا وفي ناس ما بتسمعه. فده هنا الأمور تختلف عن القضاء الكوني اللي هو أصلا أنت ملكش فيه، إذا أراد شيئا كان. عشان كده قالوا السعادة أن تجمع لك الثلاث إرادات. مش فاهم حاجة، هما ثلاث إرادات، إرادتي أنا، أنا عايز، أنت تريد، وإرادة ربنا الكونية اللي هي هتبقى حصلة، وإرادة ربنا الشرعية اللي هو ربنا يحبك تعملها. يعني أنا تبت وفقت التوبة، فأنا أريد أن أتوب، وتاب ربنا علي، وربنا قبل ده كله كان يحبني أتوب، فالتلاتة حصلوا، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية وإرادة العبد، فده السعيد. إمتى الشقاء؟ أنا عايز والله لا يريد، أنت نفسك والله لا يريد، انت بتسعى بس الله لا يريد، فهذا من شقاء العبد. أو العكس، أن تريد ما لا يريده الله، أن تكون على غير مراد الله، تبقى شقي. أنا عايز أوسع نفسي في الشهوات وربنا مش لا يريد ذلك، فأنت عايز اللي ربنا لا يريده فتبقى شقي. وصلت؟ الشقاء والسعادة مرتبط بذلك القضاء الكوني والشرعي. قال الله تبارك وتعالى في ذكر هذه الأنواع الثلاثة من العبادة: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. دول مين دول؟ سيدنا زكريا وزوجه، أصلحنا له زوجة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ومن أنواعها الخشية، وهي الخوف المبني على علم. أخذوا بالكم سؤاله على الماشي، ما الفرق بين الرهبة، ما الفرق بين الرهبة والخشية؟ حطوا كده ايه سؤال، ما الفرق بين الرهبة والخشية؟ الرهبة خوف مثمر للهرب من المخوف، والخشية خوف مبني على علم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الله جل وعلا: فلا تخشوهم واخشوني. فلا تخشوا الناس واخشوني، فلا تخافوهم وخافوني. هنا فلا تخشوا، الخشية اللي هي بي الرهبة الخوف، وكلام في الكتاب المثمر للهرب من المخوف، الحاجة اللي انت خايف منها. والخشية الخوف المبني على العلم. ومنها الإنابة، وهي الرجوع إلى الله تبارك وتعالى بالقيام بطاعته واجتناب معصيته. كلمة الإنابة معناها الرجوع إلى الله جل وعلا. والإنابة العلماء بيقولوا التوبة نوعان: توبة الإجابة وتوبة الإنابة. فتوبة الإجابة باعثها الحياء، وتوبة الإنابة باعثها الخوف. لما ربنا بيقول: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. الإنابة معناها هنا إيه؟ رجوع إلى الله عز وجل، باعثه الخوف. فالرجوع إلى الله تبارك وتعالى بالقيام بطاعته واجتناب معصيته، هذا يسمى الإنابة. 11 الاستعانة، وهي طلب العون من الله تبارك وتعالى في تحقيق أمور الدين والدنيا. إياك نعبد وإياك نستعين، إذا استعنت فاستعن بالله، اللهم أعني ولا تعن علي. ومنها الاستعاذة، وهي طلب الإعاذة والحماية من المكروه. فاكرين قلنا: إذا نبحك كلب الراعي فاستعن بالراعي يكفك نباح كلابه. قلنا ايه ادي الاستعاذة. استعاذة معناها ايه؟ قال لك الراجل بيسأل التلميذ بتاعه، فبيقول له: كلب قاعد بيهوهو، اعمل فيه ايه؟ التلميذ رد بيقول، الاستاذ بيسأله يقول له: اذا نبحك الكلب فماذا تصنع؟ قال: القمه بحجر، ديله في وشه. قال: هذا يطول، هتدي له واحد لو استأسد عليك هيرجع لك تاني، تدي له واحد يقعد كده ممكن يجمع لك شوية الكلاب بصحابه ويطلعوا عليك، فمش هتعمل حاجة. قال: استعن بالراعي يكفك نباح كلابه. فالشيطان لما تقعد ايه كل ما تقفل له حتة يطلع لك حتة تانية، كل ما تقفل له حتة يفتح لك حتة تانية، فمش هتنفع، فملهاش حل. ليه؟ أعوذ بالله، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وصلت؟ فواو. صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومنها الاستعاذة وهي طلب الحماية والإعاذة من المكروه. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. وقال سبحانه وتعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. ومنها الاستغاثة. الاستغاثة غير الدعاء. استغاثة تكون للإنقاذ، لذلك قالوا ادعوا الله دعاء الغريق. واحد بيغرق فلما يدعي ربنا يعمله زي يا رب خلاص حموت الحقني يا رب ماليش غيرك، ادي الاستغاثة. انما اللهم اغفر لنا امين، ده اسمه دعاء. ها التضرع يكون بايه بقى؟ بذل. يقول لك التضرع يكون من الضرع، والضرع اللي هو سجي الناقة. فيقول لك التضرع لازم يبقى بثلاث حاجات: باستشعار الحنان والامان، ماليش غيرك فيا رب، بتتحنن، عارف تتحنن، هي دي فايده التضرع، تتحنن له. وفي نفس الوقت يقول لك الضرع ده معناه ان الولد عايز قوت، عايز اللبن، فكانك بتقول له من غيره اموت، فماليش غيرك يا رب. فيبقى بتحنن وطلب للامان وطلب للقوت، يعني طلب للحياة، من غير ده انا اموت يا رب، ماليش غيرك، فاسمه تضرع. الاستغاثة حرقة قلب هموت، هي دي دعاء الغريق. لذلك قالوا الاستغاثة وهو طلب الغوث وهو الانقاذ من الشدة والهلاك. اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. كل اللي فات ده اعمال قلبية، يعني قعدنا نعدد التوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والانابة والاستعانة والاستعاذة، لان الاستعانة منها هذا وذاك، فيها قول باللسان وفيها في نفس الوقت استعانة بالجنان، فتمشي ظاهرة وباطنة. والاستغاثة نفس الكلام، والاستعاذة نفس الكلام. خلوها نقولها انها اذكار قولية وكذلك قلبية. ومنها الذبح، ده بقى عمل ايه؟ عمل ظاهر، وهو ازهاق الروح باراقة الدم على وجه الخصوص تقربا الى الله تبارك وتعالى. قل ان صلاتي ونسكي، النسك هنا معناها ذبحي، ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى فصل لربك وانحر، اي لربك، صل لربك وانحر لربك. ومنها النذر، وهو الزام المرء نفسه بشيء ما او طاعة لله غير واجبة، مش واجب عليه انه يعمل كذا فالزم نفسه بذلك. ومن نذر شيئا فعليه ان يفي لله بما نذر، كيفما نذر وقت ما نظر، يعني انا قلت بعد كذا هعمل كذا، نظرت لله ذلك، فينبغي عليك اداء ذلك والوفاء به على نفس الصفة التي نظرت اياها. واذا لم تستطع فكفارة النذر كفارة اليمين، اطعام 10 مساكين او كسوتهم، او فان لم تستطع فبصيام 3 ايام. قال الله تبارك وتعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فهذه بعض الأمثلة، هذه بعض الأمثلة على أنواع العبادة، وجميع ذلك حق لله وحده، لا يجوز صرف شيء منه لغير الله. العبادة بحسب ما تقوم به من الأعراض، من الأعضاء، على 3 أقسام: عبادات القلب، قلنا بقى حب وخوف ورجاء وإنابة وخشية ورهبة وتوكل، وعبادة لسان، حمد وتهليل وتسبيح واستعانة واستغفار وتلاوة قرآن ودعاء، وعبادة الجوارح، صلاة وصيام وزكاة وحج وصدقة وجهاد إلى غير ذلك. كده ده مفهوم الكلام اللي فات ده كله، مفهوم توحيد العبادة وأنواعها وبسطنا الكلام فيه. قالوا بضدها تتميز الأشياء، بضدها تتميز الأشياء. عايز تعرف الحاجة؟ تعرف عكسها عشان بيها تقدر تميز الشيء ده. وهذا هو المبحث الثالث، حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد. ايه الحاجات اللي النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عنها لانها تخالف مفهوم العبادة اللي احنا اتكلمنا عنه ده؟ لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا اشد الحرص على امته لتكون عزيزة منيعة محققة لتوحيد الله، مجانبة لكل الوسائل والاسباب المفضية لما يضاده ويناقضه. قال الله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وأكثر النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الشرك، وحذر وأنذر وأبدأ وعاد وخص وعم في حماية الحنيفية السمحة ملة إبراهيم التي بعث بها من كل ما قد يشوبها من الأقوال والأعمال التي يضمحل معها التوحيد أو ينقص، اللي يفنى معها التوحيد، يزول معها التوحيد أو يقل التوحيد. وهذا كثير في السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، فأقام الحجة وأزال الشبهة وقطع المعذرة وأبان السبيل. وفي هذه المطالب التالية عرض يتبين من خلاله كيف حمى النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد وسد كل الطرق التي تفضي إلى الشرك وإلى الباطل. أول حاجة الرقى، أحكام الرقية. شوفوا العلماء قالوا بجواز مطلق الرقى بشرط ألا تشتمل على شيء من الشرك. هيجي لنا دلوقتي الكلام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرضوا علي رقاكم ما لم يكن شركا. ايه ده؟ اول حاجة لو واحد بيستخدم بقى شغل المشعوذين وشغل الدجاجلة وعايز دلوقتي انه يكشف حسد عن ابنه او عن نفسه او معمول له عمل او كذا، فيستخدم الفاظ شركية واشياء ما اتى بها ربنا ولا نبينا صلى الله عليه وسلم ما انزل الله بها من سلطان، فهنا هذا امر لا يجوز شرعا، وإنما علينا أن نمتثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأن نرقي بالرقى الواردة في الكتاب والسنة أو في غيرهما مما لا يعد مخالفة شرعية. كلمة الرقى جمع رقية، ومعناها في اللغة القراءة والنفث طلبا للشفاء والعافية، سواء كان هذا بالقرآن أو بالأدعية النبوية المأثورة أو ما شابه. ما حكم الرقية؟ جائزة. طب وحديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يرقون ولا يسترقون؟ أولا لفظ يرقون حكم عليه شيخ الإسلام بالشذوذ وقال يبقى المعنى لا يسترقون، يعني ما يطلبوش الرقية. والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث قال وعلى ربهم يتوكلون، فهذا من تمام توكلهم. طب لو واحد رأى واحد من غير أن يطلب منه يدخل في هذا الحديث؟ لا، يعني ما طلب منه ذلك، التاني راح جاي رقاه، وهذا من فقه الناس، يعني ما تخلوش يطلب. يعني دخلت على واحد مريض ما تخلوش يطلب، انت على طول تدخل ترقيه، لا تجعله يطلب ذلك عشان يكون في مظنة انه يدخل في 70,000. هما هنا حملوا العلماء الحديث على ايه؟ قالوا هل هذا معناه انه يترك التداوي؟ الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله؟ فهل طلب الدواء مخالف للتوكل؟ لا، ولكن هذا نوع رفيع ومنزلة عظمى في الاستشفاء، هو لا يطلب ذلك، اذا رقى رقى نفسه، شكرا بيقولوا خير الرقية ما يرقيها الإنسان لنفسه، وهو لا يستعين بأحد في ذلك، فهو يتوكل على الله عز وجل مع أخذه بالأسباب، لأنه كلمة يتوكلون لسه قايلين معناها أخذ بالأسباب مع الاستعانة بالله، فهو بياخذ بالأسباب بيتداوى، لكن لا يطلب من الناس شيئا. هي دي الخلاصة في هذا المعنى. حكمها جائزة. عن عوف ابن مالك رضي الله عنه قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ قال: عرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. وهذا حديث رواه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من إيه بقى؟ من العين والحمى والنملة، الثلاث حاجات دول. أظن بقى أنت أول ما تقرا النملة دي، النبي كلمة النملة دي رخص في الرقية من النملة، تطلع النملة دي لدغة النملة يعني، تطلع النملة. شوف بقى المعنى. أولا العين مفهومة، العين حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل عندنا حديث كثير من الناس لا يعرفه. هل تعرف أن أكثر موت المسلمين بالعين؟ يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أن أكثر موت المسلمين يكونون بالعين. عشان كده ما تحطش دماغك في موضوع العين، يعني كل حاجة هتحطه ليه؟ عين وصابتك، فمش هتغل. إيه الحل؟ ارقي نفسك واستعذ بالله وخلاص. إنما العين دي ما انت متعرفش مين صاحب العين، لأنها ستؤدي إلى ضغينة في القلوب، صح؟ كل واحد يقول لك إيه عينه دي، ما شاء الله شرارة حاجة كده مفيش، فأنت مش هتخلص. كل هتقعد تتهم الناس كلها هتعمل ايه بقى؟ هتلبس طيب لخفة يعني، هتعمل ايه؟ ممكن واحد لا تظن به انه من هذا النوع ويكون عائم وداك الوحدة جابك الارض، فتعمل ايه؟ فالحل ان انت دايما تبقى متحصن. والله بقى ان اجتمعوا على ان يضرك بشيء لم يضرك الا بشيء قد كتبه الله عليك، والله اعمل فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون اني توكلت على الله ربي وربكم. شوف التوكل والمعاني الحلوة تخلص لك الموضوع كله، ما تشيلش همها. ادي العين. الحمى، الحمى معناها كل لدغة من ذات سم. الحمى مش الحمى اللي هي جاية من ارتفاع درجة الحرارة وإصابة بالحمى، تانية بالتاء المربوطة. الحمى هذه معناها لا، كل رقية من كل ذات سم، يبقى لدغة عقرب، لدغة تعبان، فترقيه. النملة، ايه بقى النملة دي؟ قروح تخرج من الجنب، قروح تخرج من الجنب. واحد والعياذ بالله عنده ورم، مصاب بأورام او اشياء من هذا القبيح، فيرقى ليزول عنه ذلك. يبقى النملة مش النملة، هسألك عليها الحاجات دي. يقول لك اشرح حديث رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمى والنملة، وإياك واحد يكتب لي النملة تطلع نملة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، يعني بإيه؟ برقية. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه، وكان يأخذ بناصية الرجل. وتعرف أن المركز الأساسي في المخ هو في ناصية الإنسان، مركز العقل هنا في ناصية الإنسان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بناصيته ويمسح بيمينه ويقول: أذهب الباس، رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وهنا الدليل على أن ربنا اسمه الشافي، ليس في كتاب ربنا اسم الشافي، إنما في السنة أن من أسماء الله الشافي. طيب، فهذا من فعله صلى الله عليه وسلم. إيه شروطها؟ شروط الرقية، شروطها لجوازها وصحتها ثلاث حاجات. واحد، أن لا يعتقد أنتها أنها تنفع لذاتها دون الله، يعني أن الكلام ده أو أن الفعل ده هو اللي حينفع، لا ينفع شيء إلا بإذن الله. زي الدعاء، ابن القيم في بعض كتبه يشير إلى لعله في الوابل صيد بيتكلم عن الدعاء يرفع او لا يرفع ليه او في الداء والدواء. بيقول ايه؟ بيقول قد يكون الدعاء، الدعاء بالضبط زي السلاح، فقد يكون السلاح معاك سكينة بس مش حامية فمش هتقطع، وقد يمسكها انسان يده ضعيفة فلما يجي يقطع مش هتوصل. فهو كده، فممكن الدعاء هو سكينة يعني سلاح كويس بس مش حامي، فطلع بارد قوي، فاهم؟ دعاء بارد مش طلع بقلب مش حي كده ما فيهوش المعاني دي، فيبقى بارد او ما يبقاش قوي لانه ما فيهوش ثناء على الله عز وجل وما فيهوش صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش فيه المعاني المفروض يشتمل عليها من اداب الدعاء فما بيجيبش اثره. هو كده بالضبط مثل ذلك. فنفس الكلام هنا، هي الرقية لكنها لا تشتمل على هذه المعاني، فلابد أن تعرف أنها لا تنفع بذاتها وإنما تنفع إذا أراد الله ذلك. فإن اعتقد أنها تنفع بذاتها من دون الله فهذا حرام، بل هو شرك، بل يعتقد أنها سبب لا تنفع إلا بإذن الله. يبقى أول حاجة الرقية دي، الشرعية دي، القراءة القرآن دي، الأوراد دي، يعني لا تنفعك أبدا في إزالة الحسد وإزالة العين وإزالة مس الشيطان إلا بإذن الله. اثنين، ألا تكون بما يخالف الشرع، كما إذا كانت متضمنة دعاء غير الله، دعاء غير الله أو استغاثة بالجن أو ما أشبه ذلك، شغل بقى حركوش وفركوش ومش عارف ايه والكلام ده بتاع مش عارف ايه، الكلام ده ما ينفعش، اللي هو يطلع بقى الجن حركوش وفركوش ويستغيث بيهم على ان هما بقى اللي يظبطوا الدنيا يعني. فكل هذا طبعا متضمن دعاء غير الله تبارك وتعالى واستغاثة بالجن بالشياطين فانها محرم، شرك. ان تكون مفهومة معلومة، يقعد يقرا حاجات بالسريانيه والبتاعتيه ومش عارف ولا كلمه من البتاع ده خزعبلات كده وطلاسم، فهذه طلاسم وشعوذه لا تجوز. وقد سئل الامام مالك ايرقي الرجل ويسترقي؟ قال لا باس بذلك بالكلام الطيب. ايه الرقيه الممنوعه؟ خلاص عكس الشروط دي بقى، كل ما لم تتوافر فيه هذه الشروط فهي محرمه ممنوعه، كان يعتقد الراقي او المرقي انها تنفع وتؤثر بذاتها او تكون مشتمل على ألفاظ شركية وتوسلات كفرية وألفاظ بدعية أو نحو ذلك من الكلام اللي قلناه، الطلاسم والشعوذة والكلام الفاضي ده كله يدخل تحت ذلك. يلحق بها زيها قريبة منها موضوع الرقى، موضوع التمائم. التمائم إيه التميمة بقى؟ عامل حجاب، عامل حجاب وحطه تحت المخدة بيبعد عنه الشياطين وبيجيب له الرزق وبيعمل له كذا، معلق بتاع في العربية العين ولا حطت الكف العين صابتني ورب العرش نجاني، وحطت لك خمسة وخميسة عشان خاطر الخمسة الخميسة دي تشيل كل البتاع، حاطط يعتقد ان الشيء ده الخرزة دي عامل خرزة زرقة وحطتها عشان هي دي تجيب له الرزق ولا تبعد عنه الشر او تسوي له كذا، فهو بيعتقد ان الشيء ده بوجوده عامل قرن فلفل وحطه لك عشان يعني تبقى في عين كل ذي عين عشان العينه حمراء يعني تديله بتاع قرن فلفل. الحركات دي كلها هذه تمائم لا تجوز. قال تعريفها، التمائم جمع تميمة، وهو ما يعلق على العنق، حجاب بقى كده، وغيره من التعويذات، الخرز، العظم او نحوها، يظن انها تجلب نفع او تدفع ضر. كان العرب في الجاهلية يعلقونه على اولادهم يتقون بها العين بزعمهم الباطل، حكمها حرام، فهي نوع من انواع الشرك لما فيها من التعلق بغير الله لانها لا تنفع ولا تضر، اذ لا دافع الا الله، ولا يطلب دفع المؤذيات لا يطلب الا بالله وباسمائه وصفاته. عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرقى والتمائم والتوله شرك. اللي يقول لي يعني ايه التوله؟ اطلع له اي حاجه من جيبي يلا. احنا هتقول هطلع لك اي حاجه بقى اللي يجي، يمكن يطلع لك 5 جنيه بتاع 10 جنيه، يمكن ما يطلعكش حاجه خالص، ما فيش في جيبي حاجه. ها يعني ايه التوله؟ صح. انت ليك حاجة عندي بقى.
تقول لك بقى انت خدت الكتاب ده ولا خدتوش؟ خدتش الكتاب ده؟ خدتوه؟
نشوف لك كتاب تاني بقى. ما هو فيش حاجة في جيبي.
التولة. التولة ضرب من السحر يحبب المرأة الى زوجها.
ده منتشر جدا وفي الارياف والحيطة دي تروح عامله له حجاب عشان تخليه ايه ما يبصش لغيرها عشان ما يتجوزش عليها عشان ما يسووش عشان ده عكس بقى الايه السحر اللي هو سحر التفريق اللي هو يفرقون به بين المرء وزوجه عكسه التولة عامله له حاجة عشان يجري وراها.
التولة ضرب من السحر يحبب المرأة الى زوجها كما قال الاصمعي او خيط يقرأ فيه شيء من السحر او قرطاس يكتب فيه شيء من السحر للمحبة
فهذا حرام. ليه حرام؟ لانها تعتقد في هذا الشيء. طب عشان يحبها هو حرام يحبها؟ لا، يحبها بالمعاملة الحسنة وبالخلق الطيب وبدعاء ربنا سبحانه وتعالى انه يؤلف بينها وبينه وبتقيها بتقواها لله تبارك وتعالى. ومن احسن ما بينه وبين الله احسن الله ما بينه وبين الناس. انما انها تعتقد كذا هذا سحر والسحر كفر. ما الدليل؟ وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. فاذا التولة اللي هو النوع هذا من انواع السحر هذا شر. وعن عبد الله ابن عكيم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق شيئا وكل اليه. خليها تنفعك، خلي الخرزة تنفعك، خلي قرن الفلفل ينفعك، خلي الخرزاية تنفعك، خلي البتعتية تنفعك. نعم. طب هو بيحطها ليه؟ لا، اللي عملها برواز واللي عملها تحفة واللي عملها كذا لا مانع، منظر ذكور ما عنديش مشكلة. لكن ما يبقاش يعني كل ما نبعد، وحنقول الكلام ده دلوقتي انه سدا لذرائع الشبهة والشرك. ما لان في بعض الناس انت عاملها كده، لكن واحد لما هيجي يخش بيتك وليك حاطط لي خمسة وخميسة دي ولا عامل لي كذا وكذا وكذا اعتقد ايوه صح ممكن اروح اعملها زيها. هو والشيخ فلان ده انا دخلت بيته لقيت حاطط قرن الفلفل فعلى طول قرن الفلفل ده شغال جامد قوي. فاهمين؟ الافضل بلا شك تركها.
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. شغل بقى الودع والكلام ده كله كذلك. ومن علق تميمة فقد أشرك. هذا حديث رواه الإمام أحمد. هذه النصوص وما في معناها في التحذير من الرقى الشركية التي كانت هي غالب رقى العرب، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها لما فيها من الشرك والتعلق بغير الله. طيب لو علقنا قرآن
عامل سورة حاطط فيها قرآن فيها مشكلة؟
هذه المسألة اختلف فيها العلماء، فذهب بعضهم إلى جواز ذلك ومنهم من منع ذلك وقال لا يجوز تعليق القرآن للاستشفاء، وهو الصواب من وجوه أربعة. للزينة، للتاني للزينة مفيش مشكلة، إنما هو حاطط قرآن أو معلق المصحف في العربية او حاطط اي حاجه من الايات دي وحاططها عشان بتخزي العين عشان بتزيل كذا على اعتبار ان ده قران. قال لك ايه بقى؟ ان علماء بعضهم قالوا مفيش مشكله وبعضهم قال لا في مشكله. ايه السبب؟ قالوا عموم النهي عن تعليق التمائم فسواء كانت بقران او بغير قران، لانها هنا مش صوره، هنا وحاططها هي دي، قل أعوذ برب الفلق المحطوطة دي هي اللي بتشيل، هي اللي بتشيل كله، هي اللي ايه بيعتقد ان دي اللي بتمنع عنه، فهنا دي صورة. انما قوله لذلك ترقيه بذلك انه يرقي نفسه بذلك هو ده السنة، ده اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم. ما قال لناش ايه اكتبها في ورقة وحطها وعلقها وكل ما يحصل لك حاجة ما تخافش بعد كده، كان عملها. قال لك يبقى عموم النهي. اثنين سدا للذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس من القرآن.
ممكن بعد شوية
واحد يحطها كده، واحد تاني كاتب دعاء معين ويعملها بعد شوية، يقول لك ما فرقت ايه يعني. ثلاثة، انه اذا علق فلا بد ان يمتهن المعلق بحمله معه في لو علقها لو ايه، انت عارفين اللي حط ما شاء الله ها سلسلة وحط فيها آية الكرسي، آية الكرسي دي حطها في صدرها ليه ولابسه السلسلة دي ليه؟ عشان بتمنع، فهذا لا يجوز على هذا الاعتبار. قال لك لانها قد تمتهن، يعني كل مرة بقى هتشيلها وتحطها، فلا سيما في قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك. ان الاستشفاء ورد على صفة معينة، اهو الكلام، وهو القراءة به على المريض، فلا تتجاوزها. يبقى الاحسن ما تعملهاش، حطها تاني زينة مفيش مشكلة، بس حط اي حاجة بقى، لانه ايه انت حطت له قل اعوذ برب الفلق، الصورة كده محطوطة عشان ايه من شر ما خلق، عشان دول، هذا يبقى فيه هذه الشبهة. طيب زيها برضو موضوع لبس الحلقة والخيط ونحوها، زيها بالضبط. الحلقة قطعة مستديرة من حديد او ذهب او فضة او نحاس او نحو ذلك، والخيط معروف وقد يجعل من صوف او كتان. كانت العرب في الجاهلية تعلق هذا ومثله لدفع الضر او جلب النفع او اتقاء العين. قل افرأيتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قال سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وعن عمران ابن حسين ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، صفر يعني
نحاس،
من نحاس. قال ما هذه؟ قال من الواهنة. قال انزعها فإنك لا تزيدك إلا وهنا. قال له حطتها عشان بتقي بها عين الناس لدفع الضر عني. قال إنها لا تزيدك إلا وهنا، انبذها عنك فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وقال الهيثمي رجاله ثقات. وعن حذيفة بن اليمان أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قول الله تبارك وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. حكم لبس الحلقة والخيط ونحو ذلك زي ما قلنا في اللي فات، يعني أنا معدي الكلام لأنه الصورة اللي هي صورة التمائم وصورة الودائع وصورة الأشياء هي الصورة الواقعية أكثر. فمن اعتقد إذا اعتقد لابسها أنها مؤثرة بنفسها دون الله فهو مشرك شركا أكبر في توحيد الربوبية، لأنه يعتقد وجود خالق مدبر مع الله تبارك وتعالى، تعالى الله عما يشركون. وإن اعتقد أن الأمر لله وأنها مجرد سبب ولكنها ليس مؤثر، ولكنه ليس مؤثر، فهذا شرك أصغر، لأنه جعل مع ما ليس سببا سببا، والتفت إلى غير الله بقلبه، وفعله هذا ذريعة للانتقال إلى الشرك الأكبر. فإذا تعلق قلبه بها ورجى منها جلب النعم النعماء أو دفع البلاء يبقى هذا هو الخطر. نقف على الجاية دي، ناخد التبرك بالأشجار ونقف عليها عشان هنحتاج بسط شوية في موضوع القبور وفي موضوع التوسل، كنت عايز اخلصهم بس عشان بحس بيكو يعني صح. طيب ناخد بس التبرك بالأشجار سهلة، وبعد كده اللي عايز يسأل في حاجة يسأل. التبرك وهو طلب البركة، وطلب البركة لا يخلو من أمرين، أن يكون التبرك بأمر شرعي زي القرآن هذا كتاب أنزلناه مبارك فمن بركته هدايته للقلوب وشفاء للصدور وإصلاح للنفوس وتهذيب للأخلاق إلى غير ذلك من بركات القرآن يرحمك الله. أن يكون التبرك بأمر غير مشروع، والله كده شفت بعيني في الحرم نساء كانت بتمسك عواميد بالذات بتوع الهند وبتوع الفاعة، تمسك عمود وتقعد تحضن في العمود وتعتقد ان هذا العمود ان ده هيكون سبب في انها ما بتحملش في تحمل، بيعملوا الكلام ده جوه الكعبة، تقعد تمسك العمود ده معرفش بقى فاهمين اشمعنى العمود ده، ممكن يكون العمود ده يكون لسه بنينه من مفيش من كذا، بس فاهم هو العمود ده تمسك لك في عمود وتقعد بقى تمسك فيه ما تفهمش، هو بقى كده هو العمود ده اللي هيظبط الدنيا كلها. فتتبرك بالاشجار بالاحجار بالقبور بالقباب بالبقاع، هذا كله شرك. عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بالكفر وللمشركين سدرة شجرة سدر شجرة ذات شوك يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يروحوا معلقين السلاح في الحتة دي بركة بقى السلاح يبقى ذري يحطوا البتاع عند الشجرة دي يبقى مفعوله سحر يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط احنا كمان عايزين ايه يعني اشمعنا نبقى احنا برضو لنا حاجة كده سبيشيال كيس يعني حاجة خاصة بينا يعني فاعمل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لأنه بني إسرائيل دول حاجة أعجب من كده ما تشوفش عذاب واضطهاد فرعون سيدنا موسى مكث فيهم قرابة 40 سنة إنه قالوا إنه أوحي على رأس 40 وإنه غرق فرعون وموسى ابن 80 قعد فيهم 40 سنة يعلم فيهم ويصنع بهم وخدهم وعكف بهم بعيد عن فرعون وقصة طويلة عريضة وخلاص أراهم ربنا الآية وهلك فرعون وهم نفسهم ما صدقوش فعشان كده طفى جسده أمامهم عشان يقولهم أهو اللي كانوا بيقولوا عليه إله اللي كانوا بيقولوا عليه رب أهو غرق خلاص فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية عدوا بس وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم المفروض بقى إيه لسه واخدين الدرس حالا فبالعكس أول ما يخش على الناس دي يقول لهم إحنا كنا زمان فاهمين إن فرعون إله وإنه رب وطلع في الآخر خالص مش كده يا ناس اللي بيعبد الأصنام دي لا تنفع ولا تضر ده المفروض لسه طازة لسه شايف دلوقتي الآية عدوا على بتاع قال له اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ومات موسى عليه السلام وبنو إسرائيل في التيه ما رأى تمكينهم الشاهد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم هتعملوا زيهم وهذا حديث رواه الترمذي وصححه فدل هذا الحديث على أن ما يفعله بعض الناس ممن يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار ونحوها من التبرك والعكوف عندها والذبح لها هذا شرك ولهذا أخبر في الحديث أن طلبهم كطلب بني إسرائيل وهم لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فهؤلاء طلبوا سدرة يتبركون بها كما يتبرك المشركون وأولئك طلبوا إلها كما لهم آلهة فيكون في كلا الطلبين شرك منافاة للتوحيد لأن التبرك بالشجر نوع من الشرك واتخاذ إله غير الله وهذا شرك واضح قال النبي صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم إشارة إلى أن شيئا من ذلك سيقع في الأمة وما زالت البدع في الأمة ترزخ إلى يومنا هذا وما زال أناس إلى الآن يتبركون بما لم ينزل الله به سلطان وقد قال ذلك عليه الصلاة والسلام ناهيا ومحذرا هذا ما تيسر في هذا اليوم من شرح كتاب أصول الإيمان هتعملوا كالتالي الواجب العملي هنعيشكم الأول خلص شايف ناس كتير المفروض الكتاب يبقى معاهم علشان خاطر القراءة مع الشرح تكون أنفع فعايزكم المرة الجاية إن شاء الله يبقوا معاكم الكتب علشان يساعدكم ذلك الأمر الثاني عايزين تلخصوا البحث الأول لغاية يعني ختام واللي يعمل الكلام ده يجيبه لي ويكتبه وهبتدي اديكم ابحاث بس دلوقتي خليكم تلخصوا عشان تقروا المنهج وتبقى اساعدكم على ذلك لغاية توحيد الاسماء والصفات اللي هو لغاية اخر الفصل الثاني احنا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نحاول على قدر المستطاع المرة الجاية يعني ناخد يوم الجمعة نحاول ناخد المبحثين الناقصين وندخل شوية في الكلام حوالين الشرك يوم السبت بنقترح ان احنا نبتدي بدري عن كده انا كده ببقى موجود يعني كده نبيت هنا فمعلش بقى عايزكم تظبطوا جدولكم عشان نقدر ننجز الكتاب في زمن قياسي عشان ده يتعمل. وبرضو ما يتخلله الصلاة غير ما احنا بنشتغل كده ورا بعض فانتوا بتفصلوا وانا عارف فبعد ساعتين انتوا خلاص جبتوا اخركم. فانما لما مثلا ناخد بين العصر والمغرب فناخد ساعة وبعدين تقوم تصلي المغرب وشوية وبتاع وبعدين تروح واخد لك ساعة وتقوم تصلي العشاء وتاخد لك ساعة، التلات ساعات لما يتقسموا غير ما الموضوع كذا. فهنبتدي العصر السبت يعني اربعة ساعة اربعة يعني اول ما تكون يعني ناخد من اربعة ماشي من الساعة اربعة يجي من شغله على هنا على طول، كل واحد يجي من شغله على هنا على طول بحيث ان احنا نبتدي من العصر، لان برضو النساء اشتكوا عشان خاطر ما يتأخروش يعني اللي دلوقتي بتمشي تسعة ونص عشرة، فعشان يبقى سهلنا عليهم الامر وتسهلوا عليا انا كمان انا هسافر دلوقتي فيعني ان شاء الله يعني، فيبقى الامر ناخد بالترتيب ده كده ساعة 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 نخلص فيها. انا عايز اقسم لكم المنهج عشان تبقوا معايا هناخد ايه عشان نجتهد. جمعة وسبت، الجمعة العشاء عشان عقبال ما اكون جيت، فالعشاء فمعلش الجمعة ناخد ساعتين ناخدها كده من 7 ل 9 واليوم الثاني ناخد الثلاث ساعات زي ما احنا قلنا كده. ايه المطلوب؟ المطلوب ان احنا ننجز كل في الساعة تقريبا 10 صفحات مبحث، عشان انا اعملها بالطريقة دي انه يعني المرة الجاية ان شاء الله ان شاء الله يعني يوم الجمعة نخلص المطلب الخامس وناخد المطلب السادس يعني ونبتدي شوية والسابع، ولو استطعنا ان احنا ناخد المطلب الاولاني في الشرك ندي كده لمحة عن الشرك ونقف، ناخد اليوم الثاني الشرك ما تبقى منه ناخده بين العصر والمغرب، وبعدين ندخل توحيد الاسماء والصفات ننهيه في المرة القادمة ان شاء الله تعالى. فانا بتكلم كده عشان لو انت بقى بجد واخدها زي ما اتفقنا هتعمله كالتالي. في حد كلمني وان شاء الله نحاول نعمل الكلام ده، وقال وحنحاول حتى ولو هقول لكم الفكرة يعني حد عايز يفرغ المحاضرات ويعملها بشكل ملازم نحاول نعمل الملازم دي، حتى هنأجر حد يعني ناس هتشتغل في القصة دي ناس بمال هييجوا يفرغوا الموضوع يعمل لنا مذكرة ونعمل سيديهاي كويس بحيث ان احنا في الاخر خالص ونعمل لها اشتراك رمزي خالص يعني حق الحاجة نفسها جنيه 2 جنيه 5 كده يعني حاجة تكون بسيطة بحيث ان تبقى معاكم المحاضرات بالتسميع دي عشان ما تتحججوش. دي حاجة. حاجة تانية انا حاول اعمل لكم دايما زي ما عملنا النهاردة في اول كل درس اديكم اسئلة الدرس اللي فات عشان اراجعه، يعني مش عايز اديكم دلوقتي الاسئلة اديها لكم المرة الجاية عشان تبقى انت مراجع القديم يبقى انت استذكرته معاه. فكل مرة كده ناخد 5-6-10 اسئلة حوالين المنهج نفسه اللي احنا ماشيين فيه فتقلي المذاكرة ان شاء الله تعالى. فيبقى دي اتجاه تاني نحاول نعمله. حاولوا تجيبوا لنا الحد لو يعرف جيبوا لنا اسطوانات فاضيه واحنا علينا ان احنا نديها لكم مجانا، يعني احنا نحطها لكم ننسخها لكم بس انتوا الاسطوانات يعني فيما يتاثر عشان مش عايزينها بس بورسعيد عايزين نعممها اكثر من ذلك. اخر حاجه دلوقتي ورقه للنساء فوق عشان الاخوات اللي موجودين ورقه يكتب فيها اسامي الناس الحاضره وانتوا كذلك عشان ابتدي اخد غياب وحضور. ما هو ده خليها هذا وذاك عشان عند الميزان في النهايه لا يستوون. الله المستعان. خلينا بس ناخد هذا وذاك بعد كده التقييم النهائي يعني ورقه عليكم كلكم كل الحاضر يكتب اسمه يكتب اسمه عشان نبقى فاهمين الناس المشتركه في الدوره معانا ان شاء الله تعالى. ايه ان شاء الله ان شاء الله تلخيص الجزء كله الخاص اللي احنا متدرسينه ده تتعمل فيه ملخص ان شاء الله. ان شاء الله وان شاء الله هم ينزلوا باذن الله تبارك وتعالى على الصفحه بتاعه الموقع ان شاء الله تنزل الحاجه خلال اليومين الجايين صح كده، خلال اليومين الجايين ان شاء الله ينزلوا الدروس وانا هحاول ان شاء الله برضو الدروس الصوتيه تتعمل منتجها وتنزل بحيث يبقى انتوا كده كل حاجه بين ايديكم. عندكم اي سؤال في الجو ده؟ ها اذا كانت للعلاج والاستشفاء. الحلقة اللي بتتعمل زي الغويشة دي الفضة اللي بتتعمل للاستشفاء. الاستشفاء يعني دي حاجات مغناطيسية للتأثير على كذا كذا كذا، انما مش معتقد فيها انها لها تأثير، في الضر والنفع، انما انا حاطط دي كده فقط للتأثيرات المغناطيسية دي، ان لها تأثير على الاعصاب او لها تأثير في كذا او كذا، هذا لا بأس به على هذا الاعتبار دواء العارضة. انما التانية اللي بنتكلم عليها دي انه بيقول ان دي بتمنع عنه عين، بتمنع عنه كذا، بتنفع وتضر من هذا الجانب، مش النفع والضر من الجوانب اللي ممكن تكون لها شيء. يعني الغويشة اللي بتتعمل الفضة دي ولا بتاع دي ايه؟ خلاص طالما يعني انا بتكلم هنا ايه، انا ان اللي اتخذها على اعتبار انها تأثير لموجات معينة تؤثر فيها بكذا وكذا، لو اعتقد هذا هنتكلم على الحكم العقدي مش الحكم الطبي او الحكم الشرعي الفقهي. الحكم العقدي هنا لا ما فيهاش مشكلة لو هو معتبر ذلك، انما لو هو واخدها لان هي دي اللي بتدفع يبقى هذا شرك. والله اعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.